السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الثلاثاء، 30 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 16 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا النهاردة: هل أثبتت الأحداث المتتالية أن التيار العلماني يقبل التحالف مع النظام السابق ضد أي مشروع إسلامي؟ نعم، لا أدري. أنا النهاردة ما عنديش فقرة أخبار الحقيقة، والنهاردة مش هنخبص في حد قوي، لأن يسعدني لأول مرة على برنامج مصر الجديدة أن يكون معانا سيادة الوزير دكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. السلام عليكم سعادة الوزير.
السلام. الله
إزاي حضرتك؟ كل عام أنت بخير. ربنا يرضى عنك. دكتور طلعت، بداية يعني النهاردة المتمم لذو القعدة، وغدا إن شاء الله أول أيام ذو الحجة. قبل ما أدخل في الرسميات، أكيد هيبقى لنا مع حضرتك يعني وقفة ولو صغيرة من حيث الباب الدعوي. حضرتك يعني بتنصح الأئمة بكرة ممكن نتحرك في المساجد، وتنصح الناس ممكن بداية من بكرة يستغلوا ازاي الايام العشر من ذي الحجة؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، وبعد. نحن امرنا في كتاب الله تبارك وتعالى ان نعبد الله كرسالة نقوم بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة مأمورون بها منذ تكليفنا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، حيث يقول رب العزة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تأتي أوقات وأماكن وظروف تستدعي من الإنسان أن يقبل على الله تبارك وتعالى بصورة أفضل وأقوى. ومن هذه الأيام الخيرة المباركة العشر الأول من شهر ذي الحجة، وفيها ورد الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم،
كلمة العمل الصالح كلمة مطلقة غير محددة، الإنفاق، الصيام، ذكر الله سبحانه وتعالى، التزاور، قضاء حوائج الناس، كل هذه أمور دعينا إلى أن نكثر منها في هذه الأيام. والرعاية زي ما بيقولوا البلاغة رعاية مقتضى الحال، فالداعية يتحدث إلى الناس من واقع ما يعيشونه ويتفاعلون معه، فمن المهم جدا أن يكون الداعية وسط الناس، داعية إلى اغتنام هذه الفرص، داعية إلى تفعيل الدور الإيماني في حياتنا، يدعو الناس إلى الصيام هذه الأيام، يدعو الناس إلى التصدق بكثرة في هذه الأوقات، يدعو الناس إلى أن يزيلوا أسباب الخلافات والشقاق فيما بينهم وبين بعضهم، وفرصة الأرواح فيها يعني فيها سمو والنفوس فيها ارتقاء، فيستغل هذه الفرصة ولا يدع وقتا إلا ويذكر فيه الناس. والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيعني وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه، لن يكون الداعية مؤثرا بمجرد كلمة يقولها، وإنما لابد أن يكون أمام الناس. إذا كنت إمامي فكن أمامي، فليكن هو قدوة حسنة وأسوة طيبة في اغتنام هذه الفرص. ممكن مفيش مانع إن احنا نجمع بعضنا بعضا ونصلي بعض ركعات من القيام، نصوم ونفطر مع بعضنا، نعمل مثلا أي عمل خير يعود على الفقراء والمساكين بما يزيل همومهم ويحل بعض المشاكل. يعني مسألة ممكن جدا نغتنمها، والفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة كما يقولون.
سعادة الوزير، ساعات يمكن حضرتك مثلا هل في بتبقى خطة معينة في المناسبات مثلا الخاصة الوزارة بتهتم بشكل ما في توجيه الأئمة بشكل ما في خطابة في دروس الأيام المختلفة لمثل هذا العمل، ولا بيبقى كل داعية بمزاجه بيتصرف؟ يعني
أستطيع أن أقول المسألة في التخطيط وفي الذهن، أن نوجه ما نسميه التوجيه الدعوي، أن يكون هناك تواصل ما بيننا وبين أئمتنا، وعندنا مكتب فني رسالته هي تلك. يمكن حضرتك تفتكر زمان أيام الشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق كان في نشرة صغيرة كده اسمها الدين والحياة، كانت بتصدر بموضوعات تتضمن الآيات والأحاديث وما إلى ذلك، واستفدنا كلنا منها ونحن صغار. ففي الخطة إن احنا نوجه المكتب الفني إلى إعادة هذه الروح مرة أخرى، بحيث إن المسألة فعلا يبقى فيه تواصل فكري وتواصل دعوي، لكن كثرة الملفات المفتوحة أمامنا ربما بتجعلنا أحيانا نقدم ملفا أهم على ملف مهم. لكن في الترتيب إن شاء الله. بل أقول مما يبشر يعني ربما كثيرين، إن احنا بصدد نعمل بروتوكول تعاون مع الجمعيات الموجودة على الساحة الدعوية، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، أي جمعية دعوية معروفة بوسطيتها ومعروفة بتوجهها الوسطي الذي لا انحراف فيه، لا إفراط ولا تفريط، بنعمل بروتوكول تعاون مع بعضنا. ومن الممكن أيضا أن نوحد الخطاب الدعوي فيما بيننا، ولدينا فكرة إن احنا حتى معاهد إعداد الدعاء نوحد المناهج فيما بيننا ونوحد الفكر فيما بيننا، عشان نطلع في النهاية منتج كلنا كمصريين، كلنا كدعاء، كلنا كأصحاب رسالة لا نختلف عليه وإنما نتعاون عليه.
نعم.
فهذا موجود في الذهن يعني.
دكتور طلعت، يعني طبعا وزارة الأوقاف من الوزارات اللي بعتقد أنه حتى الغرب بيهتم هذه الوزارة في قبضة مين من الرأس اللي مسؤول عنها، بحكم أنها وزارة مؤثرة جدا.
نعم.
بداية لما حك يعني توليت هذا المنصب بهذا التكليف الشاق الحقيقة، يعني خصوصا بعد تركات فساد كبيرة من النظام السابق في كل قطاعات الدولة الحقيقة.
نعم.
هل حضرتك ما زالت يعني مسألة القبضة الأمنية اللي كانت بتؤثر حتى على الدعاء فيما يقولون، ممنوع عليكم تقولوا كذا، لا مسموح لكم تقولوا كذا، الكلام ده بقى فين دلوقتي في خلال من فترة ما حضرتك توليت منصب الوزير؟
الحمد لله لا وجود لهذا بأي شكل من الأشكال. الآن بإمكان الداعية أن يتحرك وأن لا يجد من يمنعه من أن يقول كلمة الحق إذا أرادها بحكمة وموعظة حسنة بلا تطاول ولا فحش ولا سباب، فهذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليست هناك سلطة ولا قبضة لأحد. إنما إذا قصر إحنا اللي بنوجهه. حتى أنا بفكر إن إحنا عندنا حاجة اسمها في وزارة التفتيش، بنفكر وبفعل يعني نحن بصدد إصدار قرار نسميها إدارة التوجيه، إدارة التوجيه والمتابعة، عشان يبقى حتى العلاقة ما بين المفتش وما بين الإمام مش علاقة صدام ولا علاقة يعني تضارب، لا احنا جايين نكمل بعضنا بعضا. وعلاقة فنية، انا اوجهك انصحك اقول لك يا ريت تعمل كذا او تعمل كذا. فالحمد لله لا وجود اطلاقا لاي توجيه من خارج الوزارة، ويجب علينا ان احنا نغتنم هذا الجو ونشيع فيما بين الناس ان احنا والله الحمد بنتحرك بحرية، بنتحرك بي 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 بلا قيود، ونختار أئمتنا يعني بحرية مطلقة لا يتدخل في عملنا أحد، وليس علينا رقيب ولا محاسب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أقوى شيء، إنك أنت تعتبر إن اللي برأبك ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد إذا من أن تجود عملك، لأن حسبك ربنا وهو سبحانه وتعالى خبير بما تعملون.
طيب ده قبل ما أدخل على ملف مهم جدا، قضية إنه السياسة عندنا في الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أحيانا قد يتطرق بعض الدعاة إلى موضوع سياسي ما وهو على المنبر، يعني هل في تعليمات أنه لا حديث في السياسة على الإطلاق؟ من فترة يمكن كنت اشتكيت في مسجد خاص مثلا موجود في أكتوبر أنه أحد الدعاة خطب على المنبر خطبة طيبة، وفي النهاية دعا لرئيس الجمهورية كمواطن يتمنى أن الرئيس يوفق ويسدد، لا يريد شيئا من وراء هذا الرئيس لأنه لا يعرفه ولن يلتقي. يعني قام بعض الناس اعترضوا قالوا ما تدعيش وإلا هنقفل لك الجامعة لو دعيت للرئيس تاني. هذه الأمور المتشابكة هل مثلا بتوصل لحضرتك أنه في أحيانا بتحصل اشتباكات بين الأئمة وما بين المصلين، أنه دخل في توجه ما حث الناس على العمل، ففي واحد مش عايز عمل، عايز مظاهرات من التيارات مثلا الليبرالية اللي عايزة قلق وفوضى، فهل ده بيبقى في توجيه معين أن احنا نعالج الموضوع بشيء من الحوار والحنكة، ولا بتوصل الأمور إزاي؟
هو الشكوى لم تقع في هذه الأيام، ولم يشتكي أحد من أي كلام قيل في شأن ربط الدين بالسياسة أو ما ذلك. إنما كانت شكوى أيام الانتخابات لما كان بعض الناس يتكلم عن المنبر ربما بصريح العبارات ويؤيد بعض الأسماء بذاتها.
نعم.
فكان توجيهنا، وأنا كنت ساعتها كنت خارج الوزارة، لكن كنت أقول أنت مطالب أن تدعو الناس إلى المشاركة وإلى التفاعل وإلى النزول إلى الميدان، لا تتخلف، وفي نفس الوقت أضع له ضوابط عامة، ضوابط عامة في من يختار، لا نعم. أحدد أسماء
نعم.
وإنما أعتبر أن صوتي أمانة، وأن هذه الأمانة قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فبالتالي محتاجين إن إحنا لما نتكلم كلام عام دون تحديد أشخاص.
نعم.
هذا كان يحدث فيما سبق، لكن الآن كون واحد يدعو مثلا لولي الأمر، الإمام الحسن البصري يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن الله تعالى يصلح بصلاحه خلقا كثيرين.
نعم.
وإنما هذا عن شيء فإنما ينم عن محبة الناس لرئيس منتخب لأول مرة تحصل، فكل الناس تحب رئيسا أو إماما وتدعو له بالتوفيق، ده ما يتعرضش مع الدين ولا شيء من هذا القبيل.
نعم.
وأنا شخصا بقول اللهم وفق ولاة أمورنا.
نعم.
لما فيه خير البلاد والعباد.
نعم.
فيشمل الرئيس ويشمل الوزراء ويشمل الجميع.
نعم. نعم. طيب دكتور طلعت، دعنا ندخل باب الوزارة الآن.
فضل.
حضرتك لما توليت هذا المنصب أول ما قعدت على الكرسي، يعني إيه اللي اتفتح قدامك صدمك وحسيت إن الموضوع شاق ومحتاج مجهود وهيحتاج مجهود في الفترة المقبلة؟
والله شوف حضرتك، المسألة أنا استبشرت فيها خيرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وقال إن سيقت إليك وعنت عليها.
نعم.
وإن طلبتها وكلت إليها.
نعم.
فأنا لم أطلب الوزارة ولم أسعى إليها، وإنما ساق الله تبارك وتعالى إلي، فكنت على يقين إن ربنا مش هسيبني لوحدي. وبعدين كنت قد قرأت أثرا لبعض السلف الصالح لسيدنا عمر بن عبد العزيز، بعث إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال له أرسل إلي بشيرة عمر فإني أحب أن أسير بشيرتي في الناس، فقال ليس الزمان كزمان عمر وليس من حولك كمن حول عمر، وإنما ومع ذلك لو أن الإمام نوى الخير وأتمه أمده الله تبارك وتعالى برجال أكفاء يأتيه بهم من حيث لا يحتسب، يسمعون له ما يريد. أنا الحقيقة أنا مندهش
الله
لعون الله تبارك وتعالى وتوفيقي بشكل غير طبيعي، والله أنا ومن حولي بأجد تأييدا من الله وتوفيقا غير مسبوق، ما عهدته في حياتي إطلاقا. بتلاقي وانت ماشي في الشارع كده ربنا بيفتح لك أبواب، واحد يقول لك ما أنا جاي أخدمك، ممكن أساعدك في تدريب الأئمة. طب أنا ممكن أوجد مثلا أعمالا،
يعني بقاش يطلب منك خدمات بقدر ما
يعني برضو بتعرض علي عرض،
تعرض عليه خدمات. نعم.
لسه يعني الجمعة الماضية عرضت علينا خدمة من بعض إخواننا في اسكندرية، كنا في زيارة فعرض علينا خدمة في اختيار القادة واختيار الناس المحترمين إنه يعمل لهم لقاءات ومقابلات ويحدد، وكنا أقمنا مثل هذا في القاهرة، فلقيت واحد بيتصل في اسكندرية وقال لي طب زي ما عندك في القاهرة أنا أكون سندك في اسكندرية. لسه النهاردة مؤسسة كويتية جاية بتعرض إنها ممكن تعمل زي بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم تستعين بالأئمة في تعليم التلاميذ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وهي تمد وزارة التربية والتعليم بالأموال وتدفع هذه الأموال للأئمة. احنا بندور عايزين نزود دخل الأئمة، فربنا يفتح لنا باب زي كده.
الله أكبر.
وعلى هذا فقس كتيرة جدا.
الله أكبر.
كتير. لسه من 3 أيام احنا إن شاء الله طالع رئيس البعثة الحج المصرية، فلقيت واحد بيقترح عليا بيقول لي عشان ندي البعثة شكل والناس تعرف مكانها فين، الناس بتوك كتير ومتعرفش، ففي فكرة إن احنا ممكن نعمل بالونة كبيرة ونعلق عليها فوق علم مصر ونطلقها في الهواء بغاز النيتروجين.
نعم.
او سموه الهيليوم.
نعم. نعم.
المهم ويبقى رمز، اي واحد في اي مكان يشوف علم مصر يعرف ان ده مقر البعثة المصرية. واحد جاي بقر عليه كده والله كتر خيرك.
الله اكبر.
والله يا اخي كل يوم بهذا الاسلوب، فالحمد لله انا ما استشعرت حتى هذه اللحظة ان المسألة لا تقيلة ولا غيره، بل بالعكس الواحد بيخش في ملفات يقول لك ده انت مش داخل عش الدبابير ده داخل عش التعابين.
نعم جحر
لكن التعبين. مع ذلك بفضل ربنا الأمور ماشية
فضل الله.
وبيلهمنا السداد والصواب مع فريق العمل بتاعنا وإخواننا المستشارين ربنا يبارك لهم ويبارك عليهم، وكلهم معروفون للجمهور، الشيخ محمد الصغير والشيخ سلام عبد القوي وأخونا الدكتور جمال عبد الستار وأخونا الدكتور عبد المقلد، وكلهم الله الحمد لله نزكيهم على الله، ومن أئمة الأوقاف وشيوخها شيخنا الشيخ محمد من اسكندرية الحمد لله رب العالمين، يعني محمد عبد الرازق كان مديره في اسكندرية ويأتي الآن يعينونا كوكيل وزارة، كل هؤلاء الهيئة ربنا أكرمنا بواحد من أفاضل الناس بيقيم الهيئة من القاع إلى القمة. وآخر حاجة حضرتكم عرفتموها تعيين أخونا الدكتور صلاح سلطان
جميل
بعد أن كان يعني الراجل يعني جاي بيعرض فقط وجهات نظر، فأحلنا عليه من يقول له طب تعالى شيل معانا
شيل،
فيعني الحمد لله استخار الله عز وجل وقبل، والآن
الأمين العام
عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فدي مسألة كبيرة جدا. صلاح سلطان
رجل محترم
شخصية قيمة وقامة على مستوى العالم ككل،
فضل الله.
فكون ربنا يبعث لك الرموز دي ويساعدك هنا ويساعدك هنا، أنا أستشعر فضل الله علي بشكل غير مسبوق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق لنصلح من هذه الوزارة بإذن الله تعالى.
آمين. ملف الفساد يا دكتور يعني أكيد اتحط قدامك، الشعب المصري يدرك تماما ويعي أنه على مدار 60 سنة وآخر 10 سنين من عمر الدولة المصرية الفساد استشرى في كل قطاعات مصر بلا استثناء، لدرجة أننا بدأنا نشعر أنه ملف الفساد موجود في تعليم وفي داخلية وفي قضاء وإلى آخره، وفي طبعا ناس مصلحة وناس شرفاء لا ننكر هذا، لكن اتعاملت ازاي مع ملف الفساد لما دخلت وزارة الأوقاف؟ يعني حتى الناس اللي حضرتك لما دخلت لقيت ناس مثلا ممكن يكونوا معينين ما بيعملوش حاجة بياخدوا رواتب عالة على الحكومة في أخذ هذه الرواتب، يعني حطت منظومة معينة خلال فترة توليك
إن شاء الله
الوزارة بشكل أو
آخر. هقول لحضرتك حاجة، الناس على دين ملوكهم، واثنان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. رأس الموضوع لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى في من تختاره حتى يستطيع أن ينفذ ويكون حامل للمسؤولية مش عبء عليك. يعني من كلمات فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول كده: هناك أناس يبنون وجاهتهم في المجتمع على الارتباط بتقاليده كلها أو جلها، فلو نشأوا في بلد يعبد الأصنام لحسبوا من متممات كرامتهم أن يقدموا القرابين لها. هؤلاء لا يصلحون للسير في موكب الإصلاح، بل هم عقبة كل إصلاح. ومن ثم فإن الإصلاح ينبغي أن يبدأ من إصلاح القيادة. وأنا أذكر برضو مثل آخر في هذا المعنى، أنه في أمريكا كان في واحد في روسيا، واحد روسي يتعلم في أمريكا، فأرادوا أن يستخدموه لإسقاط الاتحاد السوفيتي، فقالوا له: نطلب منك شيء واحد، إنك لما تروح وتتولى منصبا وتكون راجل ذو قيمة في 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 المجتمع الشيوعي لا تجعل أحدا على أي مؤسسة أو هيئة إلا أفسد الناس وأفسق الناس، ودي مهمتك، ومش هنعمل مش هنطلب منك أكثر من كده، واللي أنت عايزه هنبعته لك. فراح نفس الكلام ده في كل هيئة وفي كل مكان، إذا ما أريد تعيين أحد يبحث عن أسوأ الموجودين ويضع على رأس هذه المؤسسة دي ودي 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 إلى أن فسدت الإدارات كلها فسقطت التعصبات بكامله. وكان المتوقع أنه يطول نفس الاتحاد السوفيتي عن سقوط أمريكا، لكنه سقط بسبب هذا. ومن ثم فإن الإصلاح ينبغي أن يبدأ بإصلاح الرؤوس. فإحنا الحمد لله زي ما قلت حضرتك ربنا كرمنا في الهيئة بالدكتور أسامة كامل، وهو رجل حسابه على خير وبدأ فعلا حركة إصلاح طيبة. في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدأنا والله الحمد مع دكتور صلاح سلطان في الوزارة، بنبدأ الآن يعني نجدد في دماء الموجودين ونختار قيادات تصلح للسير في موكب الإصلاح معنا. ووضعت كده منظومة عندنا، طبعا مش ممكن الإصلاح هيجي دفعة واحدة
صحيح،
ها، وإذا أنت قومت المسألة مرة واحدة هتبقى مشكلة
طبعا.
فأنا قلت له والله إحنا كل واحد بيتجدد له سنة بعد سنة بعد 5 شهور 6 شهور، احنا سنصبر على اي قيادة موجودة لحين ما تنتهي مدتها، وبعدين نبدأ نطرح المنصب على كثيرين منهم نفس الشخص اللي موجود في الايه في المكان،
اذا ما ثبتت كفاءته ولا
اذا ما ثبتت كفاءته.
نعم.
لانه انا موجود معايا دلوقتي اختيارات اهو، معايا 15 واحد متقدمين لشغل هذا المنصب.
نعم.
فبعمل لقاء مع كل واحد واشوف قدرته وكفاءته وامكاناته ودينه وخلقه وتاريخه وشهادة الناس ليه.
نعم.
وبعدين ابدا ايه اتخير افضل هؤلاء الموجودين، ويبقى عندي كمان صف تاني وتالت ورابع. هو اللي بنفتقده في الوزارة النهاردة ان مفيش صفوف، مفيش.
هل وجدت مقاومة من ناس كتبع الفلول موجودة ارادت ان تفسد عليك منظومة اصلاح انت ومعاونيك؟
هذا لا شك موجود، ويشوشون علينا ويشوهون صورتنا، واقربها لسه في الجرائد يمكن الوفد امبارح او النهاردة برضو عمالة تنشر كلام يقول لك ضريبة اخوانة الوزارة، مش عارف الوزارة تتكلف مش عارف 100,000 جنيه غرامة سيدفعها الوزير لصالح واحد مش عارف نقله من مكان إلى آخر. الكلام ده كله كلام تشويه وتشويش علينا، ولا أساس لهذا الكلام.
المستشار أو المستشار الإعلامي المكتب حضرتك لو شيخ سلام عبد القوي،
نعم،
يعني هل بيبقى بصدد فكرة أنه متابع جيد بحيث أنه النهاردة من على موقع الوزارة أو من حديثه هو الشخصي نقدر نغلق باب الشائعات اللي بتقال بين الحين والآخر؟ صدام الدكتور طلعت مع المساجد فيها أضرحة، صدام الدكتور طلعت مع المساجد عشان عايز يقفلها بدري أو يفتحها خالص. الأمور دي هل الوزارة بتبقى معنية بتكلف حد دائما يتابع الإعلام ويرد زي أي متحدث رسمي فكان نضمن لها الاستقرار به؟
هذا هو ما يحدث بالفعل. وأخونا الدكتور سلامة يعني نعم القائم بهذا العمل، ولا يدع لأي أحد فرصة لينال من الوزارة أو ما شابه ذلك إلا ويتصل فورا. ولسه النهاردة اتصل بالوفد بمحررة التي كتبت الكلام وأخبرها بالحقيقة في الموضوع، فاعتذرت جدا جدا وقالت لابد أن يجي تكذيب لهذا الكلام ونقول إن الكلام ده صحته إيه.
نعم.
لأن الناس بتقول إن ده الوزير بيتخبط والوزير ما عندهش رؤية والوزير مش عارف إيه فهو رد على هذا الكلام. ودائما بنعلن، واغتنم هذه الفرصة لأعلن من خلال حضرتك، إن عندنا موقع خاص بنا إحنا، من أراد أن يعرف أخبارنا فليدخل إلى موقعنا أو صفحتنا، لكن ما يأخذش أخبار لا من سين ولا من صاد ولا من فلان.
احنا متعودين على فكرة دي، ده انا من مصدر مقرب من الوزير عرفت انه هيشيل فلان، من مصدر مقرب عرفت انه عين فلان، والجرايد تكتب، ولما نيجي نقول لهم ده الكلام ده كذب ما ينزلوش، وننزله ينزلوا كده طمن في الرغيف ويقلبوا من الموقع بحيث ان حدش يتابعه. يعني
هذا الذي يحدث بالفعل.
نعم.
انا على فكره من البدايه، من اول ما توليت الوزاره، قلت خلينا نفتح الباب على مصراعين الاعلام ونرحب بكل الاعلاميين على اختلاف اشكالهم واطيافهم والوانهم، وحددت يوم الخميس لقاء خاص مفتوح لكل الاعلاميين. لكن فوجئت للاسف انه تقول شرق يودوها غرب، تقول كلمة من هنا
يقطعوها في سياق تاني.
ده اللي حصل. قلت لا لا لا، اغلق هذا الباب تماما، ولا نتعامل مع الإعلام إلا فيما نثق فيهم ونطمئن إلى أنهم ناس عندهم مصداقية وعندهم موضوعية وبيتعاملوا مع الإعلام كرسالة، مش كواحد عايز
يفرقع الدنيا
ويفرقع الدنيا وبعد كده يعمل إثارة.
نعم.
فلذلك احنا بنتحفظ وبنحتاط، وأي واحد بيجي عايز حديث صحفي او ترتيب بيتم مع اخونا الشيخ سلامه، وبنعرف ايه المحاور ايه اللي هنتكلم فيه، وبيتم كل شيء الحمد لله بترتيب. يعني
هسال حضرتك سؤال بس هاخد مكالمه قبل ما حضرتك تجاوب عليه، انه اي حد بيجي يتحمل تركه،
نعم،
قدامنا حال من اتنين، يا اما بيسال من سبقه من حيث انتهى فين يبتدي يشوف، فاللي سبقه ده ممكن يكون ليس ثقه او في حاله غيره مش هيمد بمعلوماته. بيحصل عندنا في قطاعات كتير، يعني ممكن يجي وزير فيطلب من ملفات وزير سابق بس وصلته لفين او حاجه، يخفوا حاجات بحيث يعوموا للدنيا وتبقى الدنيا مش واضحه قدامه. هعرف حضرتك ايه التعاون اللي تم معاك او ما تمش من خلال توليك الوزاره بعد الوزير السابق. بس ما اخد وديده من اسكندريه. السلام عليكم يا وديده. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لطفي كفر الشيخ. السلام عليكم يا لطفي.
ممكن اتواصل مع فضيله الوزير؟
اتفضل يا فندم.
فضيله الوزير بعد اذن معاليك، هو اعلنت وزاره الاوقاف عن مسابقه للائمه والخطبه على مستوى الجمهوريه.
ايوه نعم.
طيب عندنا في كفر الشيخ المديرية تنصلت من الكلام ده وطلعت مرسوم بتقول فيه ان المديرية غير مسؤولة عن المسابقة دي ولا عن اي حاجة فيها، مع ان في تقديم بالفعل شغال حاليا.
مع انه في ايه؟
تقديم بالفعل شغال حاليا.
هو التقديم في الادارات صحيح، يعني ياخذون منك البيانات وما الى ذلك، لكن لا دخل لهم في الامتحان ولا دخل لهم في المسابقة، لكن يتلقون الاوراق ويسجلونها عندهم.
طب سؤال اخر فضلت الوزير، معلش
انت بس فهمني بعد اذنك، يعني مديرية كفر الشيخ رفضت تاخد منك الاوراق؟
لا هي ما رفضتش، ولكن في اعلان.
في ايه؟
في اعلان موجود بيقول ان المديرية والادارة غير مسؤولة عن المسابقة كليا.
جميل جدا، يعني مين المسؤول عن هذه الوزارة، عن هذه المسابقة؟ احنا كوزارة سنمتحن كل الطلاب، كل الإخوة الأئمة الذين يتقدمون إلينا، ضمانا للشفافية وضمانا لوصول الحق إلى أهله، وانطلاقا من الحرص على إيصال الحقوق إلى أصحابها دون مجاملة ولا محاباة.
جزاك الله خيرا.
بنشكرك لطفي وديدة من الإسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور طلعت.
أيوه دكتور طلعت، مع حضرتك يا فندم.
كل عام وأنت بخير يا دكتور.
أهلا بيك.
أنا خريجة معهد إعلام بعث الإسكندرية سنة 2006.
نعم.
وتقدمت بعد ما خلصت وقابلت أمن الدولة، وبعد كده الأمر وقف، وبعد كده
قابلتي أمن الدولة قبل الثورة ولا بعد الثورة؟
قبل الثورة طبعا.
قبل الثورة.
أنا خريجة 2006 إعداد الدعاء.
نعم.
وبعد كده الأمر وقف، بعد كده خلصت قدمت تاني على أساس تتوزع في جوامع، جوامع حوالينا فترة ما فيش فيها حد بيحفظ وكده.
كويس.
والمدارس نفسنا نتوزع، ناخد احنا نعلم القرآن للبنات.
معاكي إجازة طبعا وكل حاجة.
الحمد لله خلصت المعهد 2006 والحمد لله أنا مستمرة مع نفسي في حفظ القرآن يعني.
نعم.
بس
طب المشكلة فين بقى؟
إن الموضوع واقف، يعني مفيش توزيع، يعني هل هيتم توزيع ولا؟
طيب وصلت الفكرة وديدة، اتفضلي.
حاضر. هو ملف، في عندنا ملف اسمه ملف الواعظات.
نعم.
حتى هذه اللحظة أيضا أحلنا هذا الملف إلى بعض إخواننا ممن يتولون بحث الموضوع بكامله، مين هم الواعظات، عددهم قد ايه، اساس تعيينهم تم ازاي، بيعملوا ايه، بيروحوا اي مساجد، لا زال هذا الموضوع قيد الدراسة، وان شاء الله تبارك وتعالى ارجو ان نصل فيه الى حل عشان يبقى لما
يعني
فكرة.
حاليا موجود بعض الواعظات من قبل الثورة
موجود
مستمرين في العمل في المساجد.
بس بيعملوا ايه وبيروحوا فين وايه ترتيبهم وايه الشكل العام،
وعلى اي معلومات وبتشوفوا كده
بنجمع المعلومات.
نعم.
وده بيرد بقى على النقطة التي اثرتها
لنا النقطة، ما هي دي النقطة اللي عايز اقولها يا شيخنا، انه هل حضرتك لما توليت الوزارة هل الاستاف اللي تحت اللي كان مع الوزير السابق اللي هو كان القوسي؟
دكتور القوسي.
دكتور القوسي، وقبلي كان الوزير زخزوق.
لا قبلي كان دكتور حسيني كمان.
دكتور حسيني. نعم. هل يعني ادوا لحضرتك شكل كامل لما تيجي تقول مثلا انا عايز ملف الوعظات بيجيب لحضرتك تدرس، ولا نفضوا ايديهم؟
هو يعني موجودة كل شيء بلوائح وقوانين، وموجودة في منظومة مطبوعة او مكتوبة، احنا بنستدعي هذه الاشياء.
نعم.
لكننا أخذنا على عاتقنا ألا نتعامل مع أي ملف كسابقي، نقول إيه كسابقي، يقول لك هو السوادي بتاعة الموضوع ده كذا، يجي يقول لك انضي لي هنا ويجيب لك إيه كسابقه. قلت له ما فيش حاجة اسمها كسابقه، أنا أشوف اللي قدامي وأتعامل معاه كما هو، أضيف إليه، أجدد فيه، أحذف منه، أحاول جاهدا إن أنا أدي له رؤية مختلفة عما كان سائدا من قبل بما يحقق المصلحة. هو ده اللي احنا بنعمل بيه دلوقتي، يعني ان احنا بنعيد النظر في كل اللوائح وفي كل الملفات بما يحقق المصلحة للعمل وللإمام وللوزارة وللهيئة وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فبنعيد النظر في كل شيء.
المشكلات موجودة في الوزارة كثيرة.
صحيح.
يمكن يعني ايه أبرز ملف على رأس أولويات هذه الملفات حضرتك يعني عايز تحققه بدري وتنجزه بدري، وايه برضو بعض الملفات اللي فيها مشاكل بحيث الناس تبقى عارفه حجم التركه اللي حضرتك شايلها انت والمجموعه اللي معاك، عشان ما يستعجلوش مساله تحقيق كل شيء في وقت قصير، وخصوصا انه من يعني من السمات الغريبه اللي موجوده عندنا كمجتمع استعجال وقطف الثمره، عايزينه مثلا في 15 يوم، يعني مجرد ما جه حد موثوق فيه يبقى بريموت كنت تروح يصلح كل حاجه سواء رئيس سواء وزير.
طيب قبل ما ندخل في الموضوع ده، عندنا عربيه ماشيه على الرابع شمال ماشي غلط، واكتشفنا انها غلط، بنعمل ايه؟ هل بمجرد ما اكتشفنا الغلط خلاص، ولا بنوقف العربية وبعدين نلف بعد نطلع الأول نطلع الثاني نطلع الثالث الرابع وهكذا.
نعم.
فالوقت جزء من العلاج، وأنا أقول هذا دائما، الوقت جزء من العلاج. حتى وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي تقول لك إن أنا عندي قيادات موجودة على مستوى الوزارة، في منهم من يجدد له في شهر واحد واللي يجدد في شهر اثنين واللي في ثلاثة واللي في أربعة على التوالي. فأنا ما مستعجلش حد، يجي دوره بشوف بدائل أخرى وأعمل بينهم مقارنة بين ما هو موجود من هو موجود وغيره وأشوف الأصلح وأقدمه. يبقى احنا ماشيين بسياسة إيه؟ سياسة النفس الطويل على قد ما نقدر عشان ما نصطدمش، والاستعجال ممكن يؤدي إلى نتيجة عكسية. عندما جئت كان ملف الدعاء والدعوة في وزارة الأوقاف ده كان من أهم الملفات التي بدأت بها. المساجد، مقارئ القرآن الكريم، الرقي بالإمام.
نسبة قد إيه منه سعادة الوزير حسيت أنه يعني متعب؟ يعني مثلا هل دخلت فيه لقيت أنه فعلا ملف كارثي في التسيب فيه، ولا نسبة الصلاح فيه قد كده والفساد فيه قد كده؟
والله أنا حتى الآن ما شعرت بهذا المعنى كما قلت لك لإحساسي بتوفيق ربنا لينا كفريق عمل، وأنا ما بشتغلش لوحدي، أنا مجرد فرد من المجموعة، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، بحاول أتعاون مع الكل وما أخدش أي قرار إلا بمشورة، وبنقعد مع بعض كفريق عمل ليالي ممكن طويلة للساعة واحدة وساعتين بالليل، ونصبح الصبح نشتغل تاني، نفتح الملفات ونتكلم، طب ده نعمل فيه إيه، طب ده نسوي فيه كذا، طب ناخد فيه قرار إيه، طب نعمل فيه. والحمد لله بتوفيق ربنا الأمور ماشية على التوازي، بنوقف الفساد من ناحية وبندفع بالإيجابية من ناحية تانية. والحمد لله بنجد برضو الشهادة لله سبحانه وتعالى تعاونا من الأئمة الموجودين. ها إلا ما ندر يعني، ودول لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه. لكن الحمد لله بدأنا ملفات التدريب على مستوى الجمهورية، فالناس فرحانة جدا ومبسوطة جدا. عملنا زيارات ميدانية لكل لمحافظات مصر، يعني بقت لنا زيارتين أو ثلاثة عشان نستوعب المحافظات ككل. كان في نوع من التعاون والترحيب غير متوقع، والناس مبسوطة إن إحنا بنروح نشوف مشاكلهم في مواقعهم ونفتح قلوبنا ليهم.
نعم.
ونكتب يعني العقبات اللي تعترضهم ونحاول نوجد لها حلولا، وبنحل بالفعل. يعني لو سألت أي إمام تلاقي كانت عنده مشكلة في حاجة حلناها له، مش هو لوحدي وإنما كسياسة عامة. فالحمد لله الأمور.
طب ايه النشاط اللي حضرتك شفتها بقى في ملف الدعوة والدعاء؟ يعني مثلا ايه لقيت سلبية كذا بتصلح كذا في الدعاء؟ كانوا بيشتكوا لك من ايه على مدار السنين اللي فاتت؟ احنا كنا تعبانين في كذا، مشاكلنا هي كذا.
يعني اقول مثلا زي ملف التدريب، كان في فترة سابقة كان ممكن يبقى شكلي، مفيش فيه يعني اهتمام به لا من الإمام ولا من القائمين بالتدريب. فإحنا قمنا مرة أخرى بإعادة النظر في مواد التدريب والمناهج التي تدرس، واخترنا لهم أساتذة يجمعون ما بين العلم وما بين الخلق، ودفعنا بهؤلاء إلى مراكز التدريب، فالناس أقبلت وحبت وحست أنها تستفيد، لقوا كتب مفيدة ولقوا مدرس متمكن، فبدأنا نجد إقبالا غير عادي. تخيل مثلا يكون في القاعة 100% حضور. فدي طبعا انت كونك ترقى بمستوى الإمام كناحية فكرية علمية فنية، ده في حد ذاته نجاح. في هذا الجانب. وكانت لهم بدلات، كل واحد يقتل يوم 30 جنيه، رفعناها إلى 40 جنيه. التدريب القائم الآن على مستوى 7 محافظات، كنا لسه بنتكلم النهاردة علشان نعمم المسألة وما تكونش على 7 محافظات وإنما تكون في 27 محافظة، بدأنا من الآن نبحث عن أماكن للتدريب في محافظاتنا الأخرى علشان ندي فرصة للإخوة اللي كانوا واقفين، كانت الدورات التدريبية كانت واقفة. في أيام الثورة كلها ما حدش بيعمل حاجة. وقبل الثورة كانت عملية شكلية، فإحنا بدأنا نعيد النظر مرة أخرى، لدرجة واحد قال أنا خدت الدورة دي قبل كده فبعد إذنكم اسمحوا لي إن أنا أحضرها مرة تانية. حبا في إنه يتعلم. فالحمد لله الأئمة وجدوا في هذا تماما وساجدون مزيدا من الاهتمام أكثر.
النواحي المالية بالنسبة للأئمة اللي كانوا بيشتكوا فيها إنه مثلا بدل اللبس مبلغ صغير، ما عندوش إمكانيات يقدر يجيب كتب بحيث يقدر يثري نفسه ويوسع أفق معلوماته.
صحيح صحيح.
ويتعلم أكتر. أعرف برضو حاجة عملنا فيها إيه بس باقي المداخلات. قاسم من الأقصر, السلام عليكم يا قاسم. ألو قاسم. أهلا يا قاسم, إزاي؟
ممكن أكلم سيادة الوزير؟ والله كنت نفسي أكلمه من الزمان يعني.
تفضل يا قاسم.
يا سيادة الوزير, أنا من محافظة الأقصر مركز أرمنة الحيط قرية الغرب.
نعم.
المسجد ده والله ما عارفين نصلي فيه, واخد إزالة من والمسجد من الستينات, واخد إزالة ومحدش راضي يسأل فيه أي حاجة. مبني بعرس النخيل وحمامات والله العظيم لو تشوفها, وروح نعملنا شكاوى في الدنيا كلها محدش سأل فينا. فياريت يا أستاذ خالد يعني تكتب المسجد ده والمحافظة والمركز وتديها لسيادة الوزير, وأنا عارف إن شاء الله مش هيتأخر.
إن شاء الله.
أرجوك يا سيادة الوزير.
هو عادة أي واحد عايز يجدد.
وكنت عايز أعمل مداخل التظافر السيد علي على قناة المحور, ما حدش راضي يدخلني في المحور.
ماشي يا سيدي, دي دخلت عندنا ربنا يكرمك. شكرا يا قاسم. اتفضل.
أنا عادة دي رسالة بوجهها لإخواننا جميعا, المساجد اللي عايزه ترميم واللي عايزه اعاده تشييد
وتتنكس من تاني
اصلاح وما الى ذلك.
نعم.
في خطه للوزاره لكن الـ 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 المرصود لها ماليا قليل.
نعم.
فاحنا بتيجي المساجد دي
بناخد
لها اولويه.
نعم.
فهم يقدموا طلب ويرفعوه الى الوزاره وبنضعه في الخطه وبنشوف التكلفه قد ايه وياخد دوره.
نعم.
لكن نتمنى ان شاء الله. انا
هل ما مفكرش مثلا ساعات الوزير ان ممكن يعني بعض الناس بتحاول تبني مساجد كتير, ان اقول له طالما في مسجد قائم وموجود وبيخدم بدل ما تعمل واحد جديد, يعني طالما ده من زمان او حاجه يبقى في تعاون حتى من اهل الخير, مش لازم الوزاره هي اللي تقوم بده كله.
الان بصدد ده برضو بشان المساجد, اتمنى ان تكون لنا ان شاء الله, ان شاء الله يا رب يوفقنا وييسر لنا امرنا, تكون لنا لمسه ولنا اضافه وبصمه ان احنا نعيد المساجد الجامعة الى مصر مرة اخرى. انا بأشكو من حكاية الزوايا الكتيرة.
نعم.
اللي بدأت تنتشر كالسرطان عفوا يعني. نعم. في بيت تحت العمارات ومتضاربة ومتقاربة
ومتناحرة احيانا
يعني. بقت سيئة جدا.
نعم.
في حين اختفت صورة المسجد الجامع.
نعم.
فانا الان اتفقنا مع الدكتور رئيس الهيئة ان يحدد لنا اماكن لملك للاوقاف في محافظات, ونبدأ نطرح على هذه الأرض اللي هي بتاعتنا, نطرح فكرة ان احنا نقيم مسجد جامع يساعدنا في
يلم الناس بدل المساجد الصغيرة.
بدل المساجد الصغيرة.
نعم.
وأصدرنا. نعم. قرارا بإغلاق الزوايا في صلاة الجمعة.
نعم.
والتوجه إلى المساجد الجامعة.
جميل.
بحيث ان احنا نحل مشكلة المساجد الكتيرة.
صحيح. صحيح. محمد من الشقيق, السلام عليكم يا محمد. محمد. ألو. طيب. بالنسبة لموضوع الأئمة في رواتبهم
سعادة
الوزير وحتى علاجهم, يعني ساعات كنت أسمع كتير بيقابلوني فأوقت إحنا علاجنا عندنا مشكلات ما بلاقيش حتى المستشفى الدعاء, الأمور مش ميسرة, الرواتب قليلة, ما فيش بدل إن أنا أقدر أجيب كتب عشان أقدر أستعين وهكذا.
نحن الآن نفكر في مواردنا الذاتية التي يمكن أن نزيد من خلالها من رواتب هؤلاء الأئمة, وشكلنا لجنة من حوالي 4 أيام فقط لغير بعد ما وجدنا. احنا قدمنا طبعا طلب بكادر للدعاء وننتظر ان شاء الله وتبارك تعالى الموافقة عليه والدفع به الى الظهور ان شاء الله تعالى, لكن مش هننتظر لحين ما يصدر, ربما يكون هناك عجز الميزانية والكلام ده بيتدخل في المسألة دي. فبنحاول من مواردنا الذاتية من ريع الاوقاف او من صناديق النذور او من صندوق الخدمات الاجتماعيه والدينيه نشوف لنا مخارج, ها نحاول من خلالها نرفع زي ما بتقول حضرتك مثلا بدل الزي بدل ما هو 8 جنيه نرفعه.
نعم.
ونعليه بدرجه تليق.
نعم.
بدل الطلاع مش عارف كام جنيه 15 20 جنيه لا نحاول نزود هذا.
نعم.
فالان في لجنه وسترفع لنا تقريرها قريبا.
مسألة الخطب بقى اللي هي بياخدوا عليها تقريبا مقابل او حاجة ولا
لا؟ الخطب دي بتاعت اللي هم بتاع المكافآت.
المكافآت
غير المعينين.
نعم.
ودي.
نعم.
ايضا رفعناها كانت 15 و20 وبتاع, رفعناها لشيء اعلى من كده يعني.
طيب دكتور, بالنسبة للضوابط اللي حطتها الوزارة عشان مشاكل الحجاج, ايه المطروح بعد ما اسمع الشكوى دي من اخونا عوض الله من سوهاج؟ سلام عليكم يا عوض الله.
عليكم السلام وبركاته. اهلا يا شيخ خالد, انا احييك على البرنامج اللي انا متابعك كل ليله.
الله يكرمك. تفضل يا عبد الله.
فريت عزيزه سعاده الوزير, انا رجل معوق كان في البصر.
ملك؟
انا رجل معوق كان في البصر يعني.
مش سامع. كفيف البصر، ربنا ينور بصيرتك، اتفضل.
يا رب. فانا رجل متعين بالاعدادية بناء على شهادة معوقين من 95.
معين ايه؟
مقيم شعائر.
مقيم شعائر، طيب، من سنة 95.
بعدها حصلت على الثانوية.
طيب.
سلمتها للمديرية في 97.
كويس.
فلغاية دلوقتي الناس سوت حالتي وانا ما حدش سوالي بالثانوية.
طيب ماشي. طيب
سرت سعادة الوزير
الجنرال. تسوية حال الحاصلين على مؤهلات.
نعم.
كل هؤلاء الناس من تقدم إلينا في الوزارة قمنا بتسوية حالتهم. قمنا بتسوية حالتهم، فلو كانت في حالة استثنيت من هذا أو ما جاش بشأنها شيء يجي أو يبعث الوزارة حتى ولو بفاكس وإحنا نبحث الحالة إن شاء الله.
شعبان من هنا، السلام عليكم يا شعبان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شعبان.
ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا بيك.
والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي
أنا كنت معاك امبارح في مداخلة اللي هو قرار غلق المحلات دوت.
تفضل يا شعبان.
وبحب الدكتور طلعت عزيز في الله والله.
بارك الله فيك.
تفضل. والله يا شيخنا بس كنت بقى عايز لسه أوصل رسالة للدكتور طلعت عزيزي.
تفضل.
موضوع الزوايا الصغيرة ده.
أيوه.
أنا في الحظ جينا ساكن في شارع جنب بيتنا في زاوية وعلى بعدها ب 100 متر في زاوية تانية. واتفرج بقى الاثنين مع بعض في خطبة الجمعة. ده حاطط 4 ميكروفونات وده حاطط 3 ميكروفونات والزوايا بقى في صلاة الفجر الجماعة انقسموا هنا وهنا، وفي صلاة الجمعة برضو الجماعة انقسموا هنا وهنا.
طيب.
كل واحد بقى يدور بقى على ايه؟ على الزاوية القريبة منه. فياريت يعني سيادة الوزير يسرع في موضوع اللي هي إقامة المساجد الجامعة.
نعم، وصلت فكرتك يا شعبان، شكرا جزيلا يا شعبان. بالنسبة للحجاج يا شيخنا،
الحجاج يعني احنا بنتكلم عن الملف
الخاص. البعثة هتسافر امتى ان شاء الله؟
البعثة بتاع الاوقاف سافرت.
سافرت خلاص.
بس هو في فرق ما بين حاجتين. بعثة الاوقاف ودي عددها حوالي 250.
اي
200 حاجة و50 يعني.
نعم.
وفي البعثة المصرية على مستوى
مصر كلها.
ده جانب وده جانب.
نعم.
فاحنا كان يعني المسؤولية
انت حاجة البعثة المصرية ولا البعثة الاوقاف؟
لا، رئيس البعثة المصرية.
مصرية كلها.
لكن بعثة الاوقاف ذهبت ومعها رئيس من احد مستشارين الدكتور عبد المقلب.
نعم.
ومعه اخرون يعني ان شاء الله. كل وزاره بيبقى ليها عدد من الحجاج بيتصرفوا فيه، اما بتبرعا وتطوعا واما باموال بتكون يعني
الاقل مصاريف
اقل يعني.
نعم.
اقل شويه. كانت المساله دي كانت بتتم بشكل ربما يعني ربما يكون فيه مجاملات للبعض واللي يطلع مره يعني. فإحنا وضعنا ترتيبات جديدة. قلنا سنأخذ من هم قريبون من الإحالة إلى المعاش. واحد هيطلع معاش بعد سنة ولا سنتين وهيتوكل على الله، مش هتسح لي الفرصة. فنجيب الناس دي ونعمل معاها قرعة ونطلع الناس دي كلها إذا أتيحت الفرصة، وإذا كان العدد يزيد عن الحاجة فنعمل إيه قرعة ونطلع منهم العدد المطلوب. فالحمد لله تمت هذه المسألة بخير، واستطعنا أن احنا نحقق كثيرا من العدالة في هذه المسألة.
نعم.
وإن شاء الله احنا تعلمنا السنة دي، كانت فيه طبعا بعض الثغرات وبعض السلبيات، لكن دون شك إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية أنا مش هخلي أي حد يقدم، إذا كان لنا عمره
ربنا يديك العمر
يعني، مش هنخلي أي حد يقدم طلب للحصول على فرصة الحج. أنا هاجي أقول الوزارة دي عبارة عن إيه؟ هيئة أوقاف ومجلس أعشاء إسلامية ووزارة أوقاف ومديريات أقاليم، كل من سيحال إلى المعاش في هذا العام يقدم. انا ممكن ما خلوش يقدم، بنعمل احنا دلوقتي قاعدة بيانات نجمع فيها كل معلوماتنا من ائمة وعمال ومؤذنين وهيئة ومجلس اعلى، فمن السهل جدا انك انت تطلع من قاعدة البيانات اللي هيتحالوا على المعاش السنة دي.
نعم.
واجيب المجموعة دي كلها واروح عامل عليها قرعة بس، ويبقى كده احنا خرجنا من اطار حبيبي وقريبي واخويا وصديقي وما الى ذلك.
نعم.
واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون
مستعين بصديق
حققنا بعض العداله يعني.
طيب بالنسبه للاراضي اللي تم وضع بعض يد الناس عليها دكتور، يعني ايه الخطه اللي بتنتهزها الوزاره لاسترداد هذه الاراضي؟
في الوقت الحالي نحن قائمون بعمليه حصر الاراضي التابعه للاوقاف.
نعم.
حصر دقيق للاراضي التابعه للاوقاف عشان نعرف ايه اللي تحت ايدينا. وفي الوقت نفسه عندنا حصر ببعض الاراضي التي تم التعدي عليها، وبنتواصل من خلال المحافظة خلال المحافظة التي فيها هذه التعديات، وبندفع دلوقتي بالهيئة إلى أنها تدخل في طور التنمية، مش مجرد أنها بتستثمر أموال في الوقف علشان بس يعني أأجرها وأخد الرياء بتاعها ولا لا. ده أنا بدخل دلوقتي في مجال الهيئة مع المحافظات الكبيرة، بندخل في مشاريع استثمارية بحيث أن أنا معايا أموال الوقف أستثمرها استثمارا جيدا يعود بالخير علينا ويعود بالخير على المجتمع ويعود بالخير على المحافظة أيضا. فإذا كانت هناك أراضي عليها تعدي تتعاون معنا المحافظة في إزالة هذه التعديات بواسطة رجال الأمن، ويعني عندنا مشروع قريبا إن شاء الله في يعني في اسكندرية ربما عليه بعض التعديات، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نتعاون في هذا الجانب، ونتمنى أيضا بعض الأراضي التي كان قد أخذها الإصلاح الزراعي منا إلى يومنا هذا لم تعد إلى حضن وزارة الأوقاف. فربما لو استطعنا كبداية أن نحدد أين نحن وماذا معنا نقدر إن شاء الله تبارك وتعالى نسترد كثيرا من هذه الأراضي التي أخذت منها.
مجالس إدارات المساجد، يعني المساجد الكبيرة أحيانا اللي ما بتقعش تحت وزارة الأوقاف بشكل رسمي مثلا بيبقى ليها مجالس إدارات معينين بيتطوعوا للعمل فيها وما يتعلق بها المشكلات، بتتعاملوا معها إزاي؟
أنا متخيل الآتي، إحنا عندنا إدارتين، إدارة مساجد حكومية وإدارة مساجد أهلية.
نعم.
دول اللي موجودين في الوزارة. أتخيل واتفقنا مع الإخوة مع بعضنا إن إحنا نعمل كمان حاجة اسمها مساجد جمعيات. يبقى عندي مساجد حكومية ومساجد جمعيات وأهالي اللي هي الزوايا. المقصود بكلمة مجالس الإدارات مش مساجد الجمعيات. وإنما المساجد الحكومية اللي هي مضمومة إلى الأوقاف. ولا يحق لأحد أن يعقد أو أن يقيم مجلس إدارة داخل أي مسجد أوقاف إلا بإذن الأوقاف. ده بيحصل دلوقتي. لكن للأسف عليها تنازع شديد جدا وحرص بطريقة غير طبيعية، وبعض الناس لها 20 و30 سنة موجودة في هذه.
بتشوف الحرص ده سببه إيه؟
يعني أنا يعني
إذا كان هو متطوع يعني فيقول خلاص أنا
لا، برضو في مشاكل وناس بتشتكي من إنه الأموال بتوزع بشكل غير جيد وما إلى ذلك. أنا دلوقتي بصدد إن أنا أخلي مجالس الإدارات دي القائمة في المساجد أخليها تبقى بالانتخاب. يعني المسجد نرفع الواقع فيه، بيصلي في هذا المسجد كم واحد؟ 100 واحد، 150 واحد. إخواننا اللي عايز يترشح لمجلس إدارة المسجد أو أن يدلي بصوته في اختيار من يكون عضوا نائبا عنه يتفضل يكتب لي اسمه وعنوانه ورقم بطاقته، ونعمل انتخاب من هؤلاء الناس، نختار مجلس إدارة منتخب بواسطة هؤلاء الناس. ولا يبقى مجلس الإدارة أكثر من 3 سنين ويغير.
والأئمة بتوع مساجد الكبار مثلا الصديق عمر مكرم النور
برضو نفس المعنى، هذه تتم وفق مسابقة، والقاعدة انه مساجد النذور المساجد الكبرى ينبغي الا يبقى فيها الامام اكتر من 3 سنين. هذه المسألة لم تكن مفعلة من قبل، نحن الان بصدد تفعيلها، لكن كما قلت حضرتك ان الملفات كثيرة وبتوه احيانا من كثرتها، لكن لما بنقعد مع بعضينا فترات طويلة بنقدر نضع ايدينا على
هل صناديق النذور يعني الامور ابتدت تحصر بشكل معقول بحيث خف الشفط اللي كان فيها
جدا جدا جدا. يعني انا اضرب مثلا بسيطا بمسجد زي مسجد سيد زينب، كان الفتحه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت 37 38،
فتحه الصندوق
جايبه 37000
37000 جنيه،
37000 جنيه جابت 85000 جنيه، فرق 50000 50000 جنيه. ونفس المعنى في سيدة نفيسة،
دول كانوا بيتوهوا في الارض،
كل ده كان بيروح ما تعرفش، فحاجات غريبة. احنا بقى يعني فكرنا طب نعمل ايه يا اخوانا، اصدرنا تعليمات بان يحضر في كل فتحة من هذه الفتحات مندوب من مكتب الوزير، وانه يصطحب معه كاميرا يصور اثناء حالة الفتح ايه اللي بيحصل بالضبط، ويعد الفلوس عيانا بيانا وبينقل على النت مباشرة على المكتب بتاعنا، وشايفين الفتح وبنتخاطب معاه.
طب هل حطوا للصندوق بعد كده مواصفات معانا بحيث بقى ما يعملش ليه مجرى من هنا يسحبه بالصاجه من هنا؟
احنا اللي احنا بنراقبه دلوقتي
انا كنت بتاع نزار قديم
اللي بنراقبه دلوقتي هو عمليه اثناء الفتح، ما قبل الفتح ها يعني دي بقى ليها شغل تاني. عرض علينا اشكال لخزائن بشكل معين نقدر نحافظ بيها على الفلوس اللي توضع، يعني نتمنى. بس على فكرة مش فلوس بس، ده في ناس بتحط
صيغة
تبرع، لا بصيغة ممكن، وناس بتبرع بأبقار وأغنام وإبل، وناس بتتبرع بأقمشة، وناس بتتبرع بحاجات كتير قوي يعني.
أخيرا طب دكتور، طلعت المساجد الوهمية يعني الوزارة بتتعامل معها إزاي؟
الله، ملف من الملفات الشائكة إنه في
أول ناس عايز تعرف إن إيه مسجد وهمي عند عند الصورة عند الناس واضحة.
في قضية برضو، أنا على فكرة قبل الكلام ده أنا بأبعث بصيحة نذير في ناس لحد دلوقتي شغالة على المعنى ده، يقول له تعالى هعينك عامل وهعينك على مسجد وجيب له ورق ومش عارف ايه وياخد منه مثلا 15-20 ألف جنيه. لحد دلوقتي في ناس بتنصب على العمالة بهذا الشكل. المسابقة بتاعت الأئمة اللي أعلن عنها 3000 دول، في ناس استغلوا الحاجة وجمل قالوا لبعض الأئمة، قال له أنا أعرف ناس في الوزارة وهتعينك، اديني بس 20 ألف جنيه ومالكش دعوة والوظيفة هتجيلك لحد عندك. أنا بقول الكلام أهو
على الهواء،
هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وإحنا نزلنا تحذير اليوم، سينشر إن شاء الله ربما في الجرائد أو على موقعنا موجود، مفيش حاجة اسمها حد هيعين بناء على وساطة ولا بناء على رشوة ولا الكلام ده هيتم إطلاقا. إنما الكفاءة هي التي ستحدد حقية الإنسان في هذا المكان أو عدم حقيته فيه. فخلاص انتهينا بقى من زمن المحسوبية، وإن شاء الله المسابقة اللي جاية بتاعة 3000 إمام دول هيكون ليها فلترة كويسة جدا، وهيختبروا في القرآن اختبار كويس جدا، الثقافة الإسلامية كويس جدا، وفي الحديث وفي اللغة العربية وفي الوسطية حتى في الفكر، هنغرب للناس يعني بحيث ندفع للمجتمع إن شاء الله 3000 إمام يكونوا إن شاء الله
عتولة،
3000 إمام قدوة وأسوة يغيروا وجه مصر إن شاء الله.
عندي سؤال أخير
هو بس بموضوع الوهمية دي عشان الناس تعرف، في ناس عينت، ناس عينت على الورق عمالة على مساجد وهمية لا أساس لها من الصحة، لا وجود لها، مسجد كذا بالمنطقة الفلانية ولا وجود لهذا. لا وجود لهذا، فدي مشكلة قائمة وتفرض نفسها علينا. لا
بالنسبة للخطباء اللي هم المكافأة غير المعينين بالأوقاف، لما بتسعين الأوقاف، هل الآن بيطلع بتصريح بيتعمله؟ لأن كان زمان حد يتقدم عشان يمتحن ويقولون إن شاء الله الكارنيه بتاعك كده ربنا ييسر بيقعد بالعشر 12 سنة.
صحيح.
يعني الموضوع ده هل مثلا تم النظر ليه ولا
حتى هذه اللحظة؟ أنا فكرتي إن أنا أعيد تقييم هؤلاء الأئمة مرة أخرى. اللي هم المعينين بالفعل على مساجد كخطباء مكافأة. تأتينا شكاوى كتير من الناس دي إن ثقافتهم ضحلة وإمكاناتهم محدودة وما إلى ذلك. فأنا أفكر في أن أعيد النظر في امتحان الناس دي تاني. وشوف الأكفأ منهم وأهلاً وسهلاً. الحاجة التانية بقى ربنا يسر ونفتح الباب لمن يستحق، ها يأتي إلينا ونختبره، وإذا كان جديراً بهذا نعطيه إحنا كرنيه ويؤدي رسالته معنا إن شاء الله.
آخر سؤال عندي شيخنا، السلام عليكم، أنا بهاء محمد من سوهاج، ياريت توصل سلام للشيخ الجليل طلعت عفيفي وتخبره بأننا ما زلنا نعاني من الأئمة الذين ما زالوا يدافعون عن النظام السابق ويلومون الناس على قيامهم بالثورة، وأننا نشعر أنهم ليسوا خطباء ولكنهم موظفوا أمن دولة لا يقومون بأي شيء غير الخطبة، ما لهمش نشاط آخر، لا تحفيظ قرآن ولا دروس ولا غيره.
يعني هذه من رواسب الماضي، وإصلاح الحال يحتاج إلى وقت. وتفعيل دور التوجيه الذي قلنا عليه وتدريب الأئمة، ومنظومة ماشية غلط بشكل يعني
محتاج وقت عشان يصبر
ومتأصل، فيحتاج إلى وقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى التسير والتوفيق ويجعلنا مفاتيح لكل خير.
ربنا يعين حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طلعت عفيف وزير الأوقاف على حضور حضرتك معنا. حاجة سفر حج ابن إن شاء الله
يوم الجمعة إن شاء الله،
ربنا يوصلك بالسلامة ويتقبل حجك،
ونرجو دعوات إخواننا إن البعثة المصرية كمان تكون بعثة هذا العام لها طعم خاص
إن شاء الله،
والناس تشعر إن إحنا نقدر نقدم لهم خدمة يذكروننا في يعني فيها بالخير إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور طلعت عفيف، هاخد فاصل بإذن الله وارجع قابل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وملفات شائكة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ازي حضرتك شيخنا؟ طبعا مما لا شك فيه ملفات شائكة كثيرة جدا تخص حضرتك شخصيا, تخص الدعوة السلفية. بنحتاج نقف عند أهم ملف من وجهة نظري اللي عليه الصراع الدائر الحالي بشراسة في مسألة هوية الدولة المصرية بمدنية علمانية اللي عايزينها ولا مدنية بمرجعية إسلامية, وهو ملف التأسيسية. بداية الحقيقة عايز أعرف دور التار السلفي في التأسيسية في المرحلة السابقة, عايزين نلخص هذا الدور لأن كتير من الناس ساعات بتتصل بتقول إحنا حاسين إنه ممكن التيار الإسلامي يميع الدنيا مع التيار الليبرالي عشان الضغوط الإعلامية, ورأي حضرتك في اللي بيطالبوا بحل التأسيسية أو بيهاجموها من آن لآخر زي الدكتور البرادع أو زي حمدين صباحي أو المجموعة اللي على شكلتهم يعني.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة التيار السلفي دخل من خلال نصيب حزب النور في التأسيسية بتفاهم مع القوى السياسية كلها في التكوين. كان نصيب السلفيين 17 مقعد فيها, 17 صوت بتقسموا على خمس لجان, من أهمها لجنة الدولة والمقاومات الأساسية للمجتمع اللي هي متعلقة بتعريف الدولة ونظامها وقضية المادة الثانية ومصدر التشريع. دور الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى كان دور إيجابي من البداية بتقديم مقترحات عديدة بعد قراءة نقدية للدستور المصري, دستور 71, والنظر فيما يخالف فيه يعني الشريعة مخالفة ظاهرة أو ما يمكن تحسين صياغته مرة تانية. من أول المقترحات التي أضيفت وبفضل الله تم الاستجابة لها إضافة مبدأ الشورى. هو الاقتراح أصلي أنا قدمته أن مصر دولة نظامها يقوم على الشورى, جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة, دولة موحدة نظامها يقوم على الشورى بدل كلمة الديمقراطية. ولكن طبعا الديمقراطية حاجة عريقة جدا عندهم ولا يمكن التنازل عنها, يعني بعد جهد تم وضع الديمقراطية تقوم على الشورى, ودي كانت حاجة مهمة جدا. لان يعني طب ازاي الديمقراطية في اصل فلسفتها بتسمح او تعطي حق التشريع للشعب في مجموعه او من خلال ممثليه بلا سقف, بما يتضمن ما يمكن ان يحلل الحرام ويحرم الحلال, وده موجود في دول الغرب بقوة ومن خلال كثير جدا من المؤتمرات والمعاهدات الدولية وغيرها بتحرم ما احل الله وتحلل ما حرم الله. فاحنا بنقول لما اضفنا مبدأ الشورى, وده بفضل الله عز وجل مثبت في محاضر الجلسة على لسان الدكتور محمد عمارة بعد يعني استجابة اللجنة لطلبنا في اضافة لفظ الشورى, ان الديمقراطية اللي احنا بنقبلها هي ديمقراطية لها سقف, فلسفتها القائمة على حق التشريع لغير الله مرفوض ولا نقبله, ولكن لأن الشورى دائرتها هي دائرة الاجتهاد فيما لا يخالف النصوص, فاحنا عايزين نقول ان الديمقراطية اللي احنا بنقبلها فيما لا يخالف النصوص, فيما لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. ساعة ما اتقالت الكلمة دي انبرى كثير من الاتجاه الليبرالي يعلنون انهم احنا نقدر نقول نحرم الحلال ونحلل الحرام. مين اللي قال كده؟ احنا بنتكلم على الديمقراطية اللي هي فيها مراقبة الحاكم, فيها امكانية عزله, فيها حسابه, واحنا انتخابات نزيهة, وقلنا احنا بنقبل هذه الاليات وهذه الاسس من معاني الديمقراطية دي بضاعتنا ردت الينا. فلما نقول الشورى بهذا الاعتبار يبقى حققنا مكسب كبير جدا, ان الديمقراطية التي هي فيها حق التشريع لغير الله ليست هي التي نتكلم عنها, والديمقراطية بقت مقيدة. ده كان مادة. كان في مادة كان اقتراح تاني وده ما زال لجنة الصياغة للأسف بتحط وتغير فيه, كان مكتوب فيها ان مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية تسعى الى وحدتها الشاملة. الجزء ده اتشال في لجنة الصياغة في المسودة التي أعلنت يعني, وما زلنا نحاول ان هذه الجملة تعاد لان ده املنا فعلا نحقق وحدة الأمة العربية والأمة الإسلامية, وانتمائنا الى الجماعة الافريقية وحوض النيل وقارة اسيا والمشاركة في الحضارة الانسانية، دي كلام كله ما فيهوش مشكلة.
نعم.
لكن احنا فعلا نأمل في اضافة هذا الجزء ان مصر تعمل على اضافة انها تسعى الى تحقيق الوحدة الشاملة للأمة العربية والاسلامية. اضافة اخرى كان يعني كان اقتراحات المادة الثانية. المادة الثانية في الحقيقة فأصل وضعها
أنا عايز أقف كتير عن المادة الثانية، لأنه حضرتك
أهم حاجة طبعا المادة
كل التانية. الناس اللي انتخبوا التيار الإسلامي
عشان
أنا لن أنسى في هذا المكان الشيخ عبد المنعم الشحات، رغم أنه هو لم ينجح في انتخابات مجلس الشعب، إنما قال لي هنا صراحة أن الراجل قبله والدنيا مطينة والنور قاطع والدنيا طين، قال له أنا مش عايز أكل أي حاجة ولا أشرب أي حاجة، أنا انتخبت لك عشان شرع ربنا.
صحيح والله.
هل مسألة شرع ربنا مسألة بتجد كده بصراحة يا شيخنا جوه التأسيسية صدام بينكم وبين
الطرف الغربي؟ قطعا وقيلا المعركة دي معركة كبيرة جدا. أولا هي صياغة المادة أصلا.
طب بس معلش أكمل سؤالي.
تفضل.
وهل بتشوف إنه في تناقض بنقولك إحنا نحل الحرام ونحرم حلال، أنتوا بتقولوا إيه يا جماعة؟ احنا عايزين نتكلم على الديمقراطيه الخاصه بكيت كيت كيت كيت، لكن لما بنيجي نتكلم او بما لا يخالف شرع الله بنلاقي واحد نط من التاسيس الفرعلوس جري وسابها، والتاني انسحب، والتالت صوت في الاعلام.
صحيح.
فالماده الثانيه وضعها ايه للشعب المصري عايز يفهم يعني؟
كلام جميل قوي. احنا قدمنا اولا اقتراح بان احنا على فكره كنا من ضمن ما يعني قبولنا لكلمه الاستفتاء 19 مارس المحافظه على الماده الثانيه ومبرراتنا يعني وتفعيلها والسعي لتفعيلها. المؤتمرات اللي اتعملت كانت تسعى الى ذلك. احنا اصطدمنا بان كلمة مبادئ اصبح هناك محاولات عديدة لتفسيرها تفسيرات متنوعة. في تفسير غالي في التطرف بيفسرها بانها مبادئ كلية فقط، مثل الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الانسانية والاخاء، بس هي دي المبادئ الكلية، دي مقاصد الشريعة، حفظ الدماء والاعراض والاموال. هنقول كده الشريعة الإسلامية تبقى متفقة في هذا المعنى، مبادئ الشريعة الإسلامية مع الثورة الفرنسية والبوذية واليهودية والمسيحية وكل الملل، ومفيش عاقل بيقول في الدنيا ان احنا عايزين نضيع ليه نضيع النفوس والأعراض والأموال، مفيش حد بيقول كده.
نعم.
فاحنا وفي تفسير تاني ده للأسف كان نص المادة المحكمة الدستورية هي بتتبناه، وتفسير لا لغوي ولا دستوري ولا قانوني، لكنه الذي اعتمدته لغرض سياسي، فصرت مبادئ الشريعة بقطع الثبوت والدلالة معا، يعني يكون قطع الثبوت والدلالة معا.
قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
قطعي الثبوت يبقى السنة خرجت معظمها، لأن 95% أكثر من 95%
ظن
الثبوت.
نعم.
وقطع الدلالة، الدلالة عندهم تحتمل الدلالة اللي عند الفقهاء والدلالة عند اللغويين. يعني بالتالي أصبح كلمة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما محتملة، لأن أيديهما فيها احتمال من الكف من المرفق من الايه من الابط.
نعم.
القطع يحتمل لغة، يحتمل لغة أن يكون ايه أن يكون الجرح فقطع وقطعنا أيديهن، واحتمل الإبان الفصل أنه يفصل الإيد. إذن طالما في احتمالات يبقى ده ليس قطع الايه الدلالة.
نعم.
يبقى قطع الثبوت مش هيبقى قطع الدلالة. وقطع الدلالة مش هيبقى قطع الثبوت. يبقى المادة
تتحول
مادة ديكورية كما قالها احد اساتذتهم قبل ذلك، وقال الدولة دينها الرسمي الاسلامي يعني ايه، ده كلام ملوش معنى، هي الدولة لها دين، هي الدولة بتصوم وتصلي لا طبعا ده كلام خطر جدا، انه عايز يقول ان الدين ليس الا الصوم والصلاة، اما نظم الحياة فملهاش دخل ملوش دخل. فالقضية دي كانت اصطدمنا بها. وهناك من يفسر مبادئ بالاحكام، وعلى فكرة الموضوع ده كان هو اصل وضع المادة في دستور 71 انها بمعنى الاحكام، وتم تقنين الشريعة في مواد في القانون كله في مواد وضعت في الأدراج بعد حكم حسني مبارك، قال لهم لا سيبوا كام ده كام ده مش دلوقتي أو اركنوه، اتركب في الأدراج، وبعدين الأدراج ما عرفش كانت مخرومة ولا فيها ايه، راح من الأدراج كمان. يعني المواد دي اللي قننت عمالين دوروا عليها محدش لقيها في مجلس الشعب، مع انها كانت موجودة في عصر الصوفي أبو طالب وانتهت. فاحنا عندنا تفسيرات مختلفة. الاصل ان احنا نقول لا احنا عايزين مادة تبقى واضحة المعالم.
نعم.
ولذلك حطينا اقتراح بان تكون الشريعة الاسلامية. الحرب دي بقى بدأت من هنا، انتوا عايزين تفسروا الشريعة تشمل المبادئ وليه والاحكام، وتصورينهم ان الاحكام معناها ان هنطبق بكرة، ابدا، دي الاحكام نفسها متضمنة ليه للتدرج. والشريعة هولاش الأحكام برضو، بس احنا قلنا الشريعة على بعضها، الشريعة التي أنزلها الله. قلوا طب بفهم مين؟ قلنا خلينا في القدر. ده كلام، ده كان حوار مع شيخ الأزهر لما حصلت المشاكل دي واعتراض الكثير من القوى، وراحوا الشيخ الأزهر وقالوا احنا خلينا في وثيقة الأزهر مبادئ كلية، جايين تشيلوا كمان كلية وتخلوها وعايزين تشيلوا مبادئ كمان. فقلنا فضيلة الشيخ حضرتك بيفسروا المبادئ بكذا وكذا وكذا، وان احنا عايزين نقول القدر المجمع عليه هو ده ملزم للجميع.
الشيخ الازهر رد قال ايه؟
هو اتفق معي في الحوار اللي بيني وبينه في مكتبه على ذلك، ان احنا في الجزء المجمع عليه هو ده اللي نلتزم به، والجزء الاخر ينتقي منه المشرع ما يلبي المصلحة ويحقق الحاجة، او يحقق المصلحة ويلبي الحاجة. احنا هو الصح طبعا هو يكون بناء على الراجح، لكن هذا القدر جيد.
طيب انت وصلت لفكرة بفهم مين لفين؟
لاحق ذلك ان احنا قلنا خلاص نخلي الازهر، طبعا الازهر ده فهمه وفضيلة الامام بيقول كده، نخلي ان الامر يكون بمرجعية الازهر. اللي اقترح الاضافة دي قبل ما تيجي مادة الازهر كان الاستاذ عمرو موسى.
الاستاذ
عمرو موسى.
طب احنا سمعنا ان الازهر رفض ان
هو مرجعية. حضرتك اللي حصل الاستاذ عمرو موسى، انا فوجئت في الجلسة اللي كان فيها مناقشة المادة الثانية، ودي كانت اكبر جلسة حضرها حوالي 60 من اعضاء الجمعية، اللجنة عددها 24، كان في تكتل هائل لكل القوى حضرة في. فبصيت لقيت الاستاذ عمرو موسى بيقول علشان انتوا هترجع بفهمي، قلت له مش لا بنقول بفهمنا ولا بفهم الاخوان ولا بفهم حد، فهم المؤسسة. قال هو قال انا اقترح ان يضاف بان تكون الازهر والمرجعية الاساسية في تفسيرها.
جميل.
فانا فوجئت بهذا العرض وقلت له انا موافق. فالاخوة وافقنا على ذلك، واسكت الباقون ونص في اصل المادة. لغاية دلوقتي اللي قدمته اللجنة فيه نص ده بس، كلمة المرجعية النهائية في تفسيرها. تاني يوم والى الان الاستاذ عمرو موسى قال انا بيحاول يتراجع عن هذا الامر.
السبب؟
قال ان دي دولة دينية وانتم بكرة هتنطوا على الازهر، ولكن انت بكره الازهر يبقى دلوقتي مضمنين. قلت له دلوقتي مؤسسه رسميه، واحنا في الحقيقه راغبين ان الازهر يبقى عمله مؤسسي، ما يبقاش فرد اللي بيتحكم فيه. ما تبقاش الازهر قال عشان واحد قال، حتى لو كان شيخ الازهر. احنا بنقول ومش وان ولجنه كبار العلماء انها المفروض تكون منتخبه. انا بتمنى اليوم اللي يبقى فيه جمعيه عموميه للحاصلين على الدكتوراه من الازهر والجامعات المناظره او الدرجات العلميه المناظره في مصر، ويكونوا كل دول جمعيه عموميه هي تنتخب فيما بينها هيئه كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء هم اللي انتخبوا شكل الازهر.
هل بتتصور ان حد وز في دماغه قال له يعني الناس والدولة دلوقتي كلها بتتجه ناحية الثقات من اهل العلم، فلو الدنيا تورطت وراحوا الازهر جه الثقات دول
حمد مية؟ لما شايفه فيه ان هو اللي حصل، ان انت ازاي تسمح بان يكون في مرجعية غير منتخبة، وده اللي بعتها هيومان رايتس ووتش بتقول ازاي هيئة ملهاش حد يردها وما هياش منتخبة.
بتبص
على ذلك بتقول ازاي تحطوا الموضوع ده. ولذلك الدنيا هاجت على الاستاذ عمرو موسى في الموضوع من يوميها لغايه النهارده، ولا زال هناك محاولات لرفع هذا الجزء. وطبعا قلنا طب خلاص، طب بنعمله ايه؟ طيب يعني يطلع بيان، نبعته تفسير، عايزين حل. ما احنا بنقول يا تحطوا الماده بكلمه الشريعه، يا اما اعرضوها على الاستفتاء يا اخوان، شوفوا الشعب عايز ايه. قالوا لا، وهتضحكوا على الشعب وتقولوا عليه تخش الجنه وتخش النار. قلناه احنا عمرنا قلنا كده، مين اللي قال الكلام ده؟ بس بيتكلم الشعب عايز ايه في الحقيقه. الشعب ده عايز هويته الواضحه، يا اما تحطوا تفسير لها.
مش هي الديمقراطيه عندهم بهذا المعنى
انها الديمقراطيه الشريعه؟ انا بقول لحضرتك اهو وبكل وضوح وصراحه، اذا جاءت بالشريعه او بالاسلام فهذا صنم العجوه.
ياكلوها يحسوا كلامهم يعني.
فجاء النقطه الثالثه، تحط التفسير. ازاي احط انا ماده تبقى مختلف في تفسير هذا الاختلاف، وترد تفسيرها الى المحكمه الدستوريه المعروف اتجاهها من المشروع الاسلامي ككل عبر سنوات. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، مشروع مقدم من محكمه اداريه في مساله عدم دستوريه قانون معاقبه خاتم الختان الاناث، وان ده في الحقيقه مخالف الشريعه الاسلاميه. القانون ده بقى له 6 سنين. ست سنين
ان الدوله قررت انها تعاقب الموضوع الذي يختتن الفتاه،
ولو كان ختانا صحيحا شرعيا. يعني اقصد اللي هو قطع القلفه.
نعم.
قطع الجلد التي على راس البذر وليس قطع.
نعم.
البذر نفسه.
نعم.
ده حاجه في الحقيقه لا تضر المراه نهائيا، بالعكس هذا احظى في الاستمتاع. وهم مش فاهمين كده. المهم في بحث جيد جدا عمل المحكمة التي قدم لها ذلك، والمحكمة بتنص في الكلام ان ده قانون غير دستوري لانه مخالف لما اجمع عليه من ان الختان ده مشروع يا مستحب يا واجب. وبطريقة لا تضر المرأة. الختان الافريقي اللي بيتكلموا عليه ختان يجب معاقبة فاعله شرعا، يبقى عليه دية المرأة. اللي هي الاحصاءات العالمية بتتكلم على اضراره وتقول ده جريمة، وصح احنا عندنا ده جريمة. الختان اللي بيقطع اعضاء المرأة التناسلية يسيب لها فتحة بس، ده ختان كده. القانون ده لم يصدر فيه لمدة 6 سنوات والى الان، في حين فصلوا في 12 ساعة في قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. اشمعنى ده اتحل كده وده اتعمل كده
وكده في النائب العام؟
واي ما كان هتبص تلاقي حاجات كتيره قوي في موضوع الدستوريه ده.
المهم ان طب الدستوريه نفسها قبل ما ادخل في الحته دي، الدستوريه النهارده انا سمعت ان او حد كان كلمني في التليفون قال انها رفضت كل المواد اللي جت في
التأسيسية. الموضوع بتاع السلطة القضائية من أصعب الموضوعات على فكرة التي لم تحل في الدستور بعد، والمسودة تجاوزت بسرعة ونزلت بدون مراجعة ولم يتفق على شيء فيها. لذلك الموضوع ده حساس جدا، من أكثر الموضوعات حساسية. الهيئات القضائية بينها نزاع كبير، ولعل ربنا يستر ويحصل اتفاق في هذا الباب. يعني
نرجع لموضوع الشريعة
تاني. نرجع لموضوع الشريعة. فاحنا بنقول حطوا مادة مفسرة الكلام، ما دام مش قابلين مادة ان الازهر يكون هو المرجعية فيها على اللي احنا اتفقنا عليه مع شيخ الازهر، فخلاص حطوا لنا ايه، نحط مادة مفسرة. ده كان اخر حاجة اتفق عليها. واتفق على
ده امتى يا شيخنا؟
اتفق عليها من حوالي اسبوعين، وتوقيع عدد كبير من الرموز من كل الاتجاهات ان تحط مادة مفسرة في الاحكام العامة للدستور تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية يعنى بها او تشتمل على احكام على ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره عند اهل السنه والجماعه.
نعم.
هو ده عباره عن تعريف هيئه كبار العلماء مضاف اليه كلمه مصادر.
نعم.
لتوضيح كلمه مصادرها المعتبره عند اهل السنه والجماعه، وده جزء يشكر الازهر ان هو واقف وقفه كويسه جدا لامام مد الشيعي المحتمل.
نعم.
فالجزء ده تمت الموافقة عليه من كل القوى. أنا فوجئت بالأمس أول أمس بنسخة من المسودة مكتوب عليها المسودة القراءة الأولى، وموجود فيها المادة الثانية زي ما هي دون إشارة للاقتراحات نهائيا.
دي اللي نزلت في الإعلام. الإعلام
نزلها. دي من الاقتراحات. ودي توزعت أصلها. دي وصلتنا أنا. مش وصلت وصلتني نسخة يدوية من مجلس الشورى. ووصلت للإعلاميين وكل الدنيا عرفت إن هذه القراءة. وبعدين ما فيهاش المادة دي، المادة المفسرة. كان في اقتراح تاني قبليه بان يوجد ماده لا يجوز سن تشريعات تخالف الشريعه الاسلاميه، وبعدين راح جايهم واصروا على ان يضاف اليها والحقوق والحريات. قلنا لا، ما تسويش بين حقوق الحريات والشريعه الاسلاميه والحقوق والحريات.
هل الناس هل مثلا ممكن اقول لكم ده تعنت منكم؟
لا مش تعنت، دي حقيقه خطيره. انا لسه لما يجي الكلام عن حقوق الحريات هوضح ان في ازمه خطيره في حقوق الحريات اذا لم تقيد.
نعم.
وفي محاولات ايضا في المسوده خطيره لعدم تقييدها، وحضر امثله على ذلك. المهم ان احنا لقينا الكلام ده كده، لقيت انها مش موجوده فيها الماده اللي اتفقنا عليها واللي هم وقعوا عليها، والماده اللي هي كانت موجوده فيها هي مرفوضه منهم عشان عايزين يحطوا فيها الحقوق والحريات جنب الشريعه، واحنا مش هنقبل ذلك. فاللي حصل ان انا قلت إن هذا الكلام كده مخالفه للاتفاق. قالوا الحق ده في نسخه ثانيه. النهارده طبعا رحت الجمعيه وعرفت النسخه الثانيه ايه، موجود فيها الماده المفسره. ولذلك احنا ده كان احد الاطروحات اللي احنا قايلينها في الاول، يتحذفوا كلمه مبادئ، يا اما تخلوا الازهر مرجعيتها، يا تعرضوها على الاستفتاء، يا اما نحط لها تفسير نتفق عليه وقد وضع واتفقنا عليه. وده على فكره الحد الادنى، ما نقدرش اقل من كده. يعني الموضوع ده ما ينفعش اقل
من كده، لانه مزاجك
طبعا وقضيه لابد منها. فالتعريف ده احنا مرضي لينا باذن الله، واتفق مع الكنيسه وافقت عليه. عايز اقول يعني عشان تبقوا عارفين،
الكنيسه وافقت على هذا.
ايوه الليبراليين وافقوا عليه،
انهم طبعا بيلعبوا على الكنيسه، ده اهم حاجه. يقول لك لا احنا المسيحيين يروحوا وما يجوش.
الكنيسه وافقت، ممثل الكنيسه في اجتماع القوى السياسيه وافقت عليه.
جميل.
الليبراليين وافقوا عليه.
جميل.
الازهر وافق عليه. الاخوان وافقوا عليه، احنا وافقنا عليه.
طيب يعني هذه معترف الجمعيه كلها.
يوم ما الاقي ان دي اتشالت من بتاعها مش هنقبل هذا الكلام. وفي ساعتها هقول لا، مبادئ على ده يبقى انت بعد كل المحاضر المسجله وخليتها مبادئ، يبقى انت بتفسر مبادئ على تفسير المحكمه الدستوريه. على او على المقاصد الكليه.
احنا زهقنا من المحكمه الدستوريه.
طبعا الله. يبقى اذا مش هنقبل الكلام. فاحنا اذا تم تنفيذ ما اتفقنا عليه فعليا، اذا يمكن قبول كلمه مبادئ بهذا التفسير.
طيب طيب
لما يتم ان شاء الله وهيصوت الاول على الماده بتاعه التفسير ساعتها نوافق على الماده الثانيه.
اللي بره التاسيسيه بقى ده السؤال اللي سالته حضرتك وانت ورحم أيوه. منك يعني المجموعه اللي بره التاسيسيه من التيار الشعبي بيمثله حمدين صباحي، حزب الدستور بيمثله التويتر مان الدكتور البرادعي، الناس دي يعني هل بتشارك معاكوا حتى التليفون بتعرف ايه بيدور؟
لا،
ولا الناس معترضه لمجرد الاعتراض وخلاص؟
لا، في طبعا من خلال وسائط اخرى موجودين وبعضهم بيحضر هذه اللقاءات بتاعت القوى السياسيه بيحضرها حتى من بره التاسيسيه.
حمدين صباحي حضر معاكوا
قبل كده؟ لا ما بيحضرش. لكن
الدكتور البرادعي؟
لا، الدكتور سيد البدوي.
دكتور سيد بدوي حضر
بيحضر اللي بعد.
والدكتور سوين انا سمعت انه حضر محاضره
نعم. دي عاديه جدا. المهم ان في ناس بيوصلوا هذا الراي ويقولوا في بيضغطوا علينا عشان ننسحب عشان تتهد. والله اذا تهدت الجمعيه التاسيسيه يا اما هيعينها رئيس الجمهوريه، وما اظنش هياخدهم هذه النسبه اللي هم واخدينها زياده عن ما يستحقون، ان البرلمان كان 70% فوق 70% اتجاه اسلامي خلوا سلفيين،
وعرم ذلك الاختيار تم 51 49.
لا 50 و50، معلش
50
اه 50 و50،
50 تيار اسلامي و50 قوى ليبراليه،
بس قوى ليبراليه متفاوته في التطرف. في قوى متطرفه، في قوى.
طب القوى المعاناه من القوى المتطرفه عشان الشعب يعرف
يعني اللي قام قال لي الدكتور ايمن نور جزاه الله خير، قال احنا انت انا اقدر اقول احلل الحرام وحرم الحلال، لكن منال الطهيري انسحبت. منال الطهيري كانت عايزه تقول لا مالناش دعوه، ما فيش حاجه اسمها ان نلتزم باحكام الشريعه في موضوع المراه.
ما عايزه تلتزم باحكام،
عايزه تلتزم باحكام المؤسسات الدوليه. سيداو بالظبط. ادي سيداو دي المشكله. وامثالها ولذلك بقول في بعض القوى متطرفه، وبعضها بيقول لا انا قابل الشريعه، انا ده ديني، وبالتالي فالاجزاء دي ممكن تقبل. واخبار حضرتك بقول لك ان الابراهيم وافقوا عليها.
نعم.
ووقعوا عليها فعلا في الامر ده.
نعم.
فاحنا بنقول اذا تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فنحن الجزء ده هيمر باذن الله تبارك وتعالى. وكذلك فيما يتعلق بالنص على حقوق الاقباط او اليهود والمسيحيين في الاحتكام الى شرعيهم، وان مبادئ شرعيهم تكون هي
النص ده وصلت فيه لحد فين؟
اخر حاجه مبادئ،
لان انا عارف ان الكنيسه قالت يعني الشريعه الاسلاميه ولكنها لاخي المسلم، اما احنا فنحتكم بشرائعنا.
احنا في احوالهم الشخصيه وشؤونهم الدينيه واختيار قيادتهم الروحيه. في حاجات الشريعه هي اللي بتقول، لكن في يعني اقصد يعني الشريعه بتقول خلاص دعوهم وما يختارون في هذا الباب. وذلك ده جزء من الشريعه، ده مستند. اما ان كل حاجه هيبقى لهم قطاع خاص دي مش موجوده في الدنيا. ده الجزء ده الاقليه الاسلاميه المسلمه في كل دول العالم التي تتمتع به. الجزء الموافق عليه ده ان هي في احواله الشخصيه، يعني المسلم في اوروبا وامريكا لا يستطيع ان يتحكم الى الشريعه الاسلاميه.
نعم.
لو جوز اثنين يخش السجن، لو ضرب ابنه ولو ضرب قد كده على 10 سنين
هيجيبوا له 911 ودكتور نفسي
وبتاع، بس كده لا هيخش السجن.
هيخش السجن كمان.
فان هو يقدر يربي ولاده على ايه؟ ما يقدرش يعمل الكلام ده. فمثل هذه الامور انا بقول قطعا ويقينا الامر ايه؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الاقباط يتمتعون بما اعطتهم له الشريعه في هذا المقام، واحنا ما يعني بنديهم حاجه اللي الشرع اذن فيها.
طيب 50 من التيار الاسلامي يعني الطيف ده كله سلفيين واخوان، ما اعرفش اذا كان في جماعه اسلاميه كمان جوه ولا
واحد ممثل ليهم اللي هو الدكتور درباله.
نعم.
مستشار درباله، بس هو يعني يمكن يعني ايه ان يكون ليس محسوبا على التيار الاسلامي يعني، لكنه شقيق الدكتور عصام الجماعه الاسلاميه اختارته.
طيب هل في اتفاق يعني الطيف الاسلامي اللي موجود جوه نفسه هل متفق على هذه الامور
بعد،
ولا بيحصل بينكم مناوشات؟
لا ممكن كان في الاول معلش عشان نكون
واضحين هقول جمله بس مهمه يعني
فضل.
هل بتشعر حضرتك ان هذا الطيف الاسلامي اللي موجود ممكن واحد يقول لك ايه يا جماعه ما تصدعوش دماغنا خلينا نخلص مثلا يعني؟
لا بيتقال، ناس قالوا ما تعملوش مشاكل، ما تخلي السلفيين يعدوها بقى نبقى نعدلها بعدين. الاقتراحات التي قدمت من الاطياف الاسلاميه الاخرى كلها تنص على مبادئ الشريعه من غير تفسير. فالقضيه معلش يعني الاتفاق ده اخير اللي وصلنا له الحمد لله، اتفاق اخير وتم التوافق عليه زي ما قلت من القوى المختلفه.
نعم.
لكن كان في بادئ الامر هناك من يطالب بايه؟ ما تعدوها بقى، احنا مش عايزين نقف عند الحته دي. لان احنا في الحقيقه ما جيناش البرلمان الا زي ما انت الراجل قال لك، والدكتور مرسي ما حدش انتخبه في المقام الاول الا عشان الشريعه. في المقام الأول.
أي.
وكان دعوة الدكتور مرسي ومعاهدته لله عز وجل على أنه سبق شفاء. نحن نسعى إلى أن يكون هذا هو أمر واقع وأن يفي الدكتور مرسي بهذا العهد بإذن الله، لأنه مش هيقدر يلتزم بهذا إلا لو الدستور والقانون تم تنفيذهم بأجل.
لجان الاستماع لما بتيجي يعني بتخرج بأي آذان؟ هل بتبقى قاعده معاكم بتقتنع بتخرج للاعلام بتقول حاجه تانية او العكس؟ يعني
لجان الاستماع دي اللي هي لجنه الحوار والاقتراحات والحوارات، الاقتراحات اللي جت لها فيما يتعلق بالشريعه الماده دي جالها 95% من الاقتراحات المكتوبه، وده زي ما الدكتور حسين حامد حسان حفظه الله قال اللي هو مسؤول عن تلقي الاقتراحات، 95% الشريعه الاسلاميه. وتاني اقتراح مباشره والذي أهمل في الحقيقة في كل المواد اللي هو السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، الاقتراح أنه كنا مقدمينه. السيادة لله دي عملت أزمة ضخمة جدا.
طب ممكن معلش عشان بس ممكن أنا فهمي صغير، يعني كلمة السيادة لله عملت أزمة في إيه؟
بيقولوا
يعني الطرف المعارض قال لك إيه؟ يعني
دولة دينية. وإيه تمثيلنا؟ ما احنا عارفين السيادة اللي نحطها ليه؟ احنا عايزين نأكد السيادة للشعب عشان ما حدش ينسبها لأنها دولة دينية. طب احنا بنقول لكم والله العظيم اهو السيادة لله وقد جعلها الله للأمة، ربنا اللي جعلها عشان اقول السيادة لله ثم للشعب، والشعب مصدر السلطات بس عشان الشعب ما يخرجش عن حكم الله.
طيب.
بس كده ايه القضية؟
يعني الشعب مصدر السلطات بس مش هيحل الحرام ولا يحرم الحلال.
وانتوا بتقولوا احنا موافقين الكلام ده، لماذا تعترضون عليه؟ الى الان البتاع ده ما اتحطش كاقتراح اصلا في المسودة، يعني المسودة اللي كانت بتقول، وانا ما زلت متمسك بيه في الحقيقة. الاقتراح ده انا قدمته وزلت متمسك بيه وبقول فيه اساسا هو لا يعني الدولة الدينية، بالعكس ده يمنع الدولة الدينية، لان انا بقول انها
لا هو لحد دلوقتي يا شيخ ياسر مصلح
الدولة الدينية اعني الديمقراطية.
لا ما انا عارف. يعني انا قصدي لحد دلوقتي الشعب المصري كل ومل وفل وخلاص اتدمر من ان الناس دي ما زالت لحد دلوقتي بتتكلم عن كلمة دولة دينية بمفهوم
اوروبي. يعني انا مش عارف والله، ما احنا شرحناها والله العظيم وهم فاهمينها كويس جدا، ان احنا ليس عندنا الدولة بمفهوم الدولة الدينية مفهوم الحق الالهي، ما عندناش لا فرد ولا مجلس ولا هيئة ولا طائفة ولا حد يملك ان يشرع. دي قضية احنا متفقين عليها، الكل محكوم بشرع الله، مفيش واحد يجي يقول لي انا قررت كذا وباجتهادي. لا ده انت جيب لي الاجتهاد ده جبته منين؟
ده ساعات بيسموه يقول لي ايه، الاقي مثلا واحد طالع لي كده امور يقول لك ايه الدوله الفاشيه. يعني حتى طلعوا لي مصطلح جديد.
والله ده احنا بنقول الكلام ده، بنقول انا بقول اهو باصل باسس نبدا الصوره، بقول ان الهيئات التي تتخذ القرار في الامور المتعلقه بالشريعه عايزينها تكون منتخبه، مش دي ديمقراطيه؟
نعم.
ناس مصالحين باتجاه معين، والا معلش يعني ما انتخابات البابويه بتتم ازاي؟ مش بانتخاب في الاخر بقرعه صحيح، بس بدرجه من الانتخاب.
نعم.
ما حدش بيقول دخلوا كل الشعب في الانتخاب ده. طب ما بيقول خلاص ماشي، دخلوا الناس المتخصصين في هذا المقام.
نعم.
عادي جدا، زي بالضبط كده لما نيجي من انتخاب
رئيس يعني الجامعة. انت قلت حالك مش كل المسيحيين في مصر
بالضبط
بيختاروا البابا ده
فعلا. انا بقول دلوقتي انتخاب عميد الكلية ورئيس الجامعة، النظام الانتخاب مين بيتم؟ مش الاسف ده ولا بنخلي كل الناس تخش، الطلبة بيخشوا
والشعب المصري واللي بيعمل السندوتشات جوه الجامعة هينتخب؟
يعني اذا هناك ما فيش مشكلة انها تبقى بهذه الطريقة.
نعم.
وما تبقاش الدولة الديمقراطية اللي بنتكلموا عليها واحنا رافضينها، ده ربنا نفاها في القرآن، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله حين حرموا الحلال وحللوا الحرام.
نعم.
والمسيح ده، فاحنا بنتكلم دلوقتي على وضع معين احنا ملتزمين به، لابد ان احنا يعني شعبنا عايزه فعلا، والله العظيم اقسم بالله ان هو الشعب عايزه في المجموع الشعبي. يقول انت جبت منين؟ اقول له انا جاي من الشارع، انا جاي من هذا الشعب مش من النخبه، انا لم اكن من النخبه.
طيب كان اقتراح قبل ما ادخل على سؤال تاني شيخنا، بعض الناس لما زهقت من موضوع التاسيسيه، وما تضحكش عليا انا كنت من الناس دي،
اتفضل
زهقنا قلنا طب يا جماعه اللي جوه ال100 دول حطوا موادكم، واللي معترضين حطوا موادكم، وفي النهايه هنخلي الشعب يستفتى على ده.
يا ريت والله تخلص، بس طبعا ده رفض بات،
هم حتى ده رافضينه.
ايوه ده رافضينه، ده حتى في المواد المختلف فيها، هو ده احد اقتراحات المواد المختلف فيها، نزلوا الاستفتاء خلوا الشعب يقول، اذا ما عرفناش نوصل يقول لك التوافق، مع ان التوافق ده صعب للغايه، لكن احنا
ده مش معمول بيه في اي مكان في العالم.
في
يعني مصر دي هي الدوله الوحيده اللي فيها الليبراليين دول، يعني عايز اعلقهم من كتر حته
والله. بس اقول لك
بعيد عن الليبراليه،
الليبراليه هي كده، لان الليبراليه بتسمح لفرنسا أن تسن قانونا يمنع الحجاب والنقاب ويعاقب وتعاقب يعاقب من ترتديه الذي يسمح بوجود نساء في فترينة اللي عايز يخش يدفع الثمن ويمارس معها ما شاء وتتقفل الستارة الحمراء في باريس اسمه ريد لاين ولا مش عارف ايه الخط الاحمر او الشارع الاحمر فيه الكلام ده وحضرتك في 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 نيويورك فيه الكلام ده هناك محاولات انا كنت بتكلم يعني الحرية الغربية التي تبيح تعدد العشاق والعشيقات وتمنع تعدد الزوجات كأنه جريمة لا
زي ما كان في تونس كده
ده في تونس وفي كل الدول والعجب ان في اسلاميين النهارده ممكن في تونس برضه محسوبين على حزب النهضه او هم من اعضاء حزب النهضه كانوا بيسالوني في قطر انت تقبل التعدد قلت لهم طبعا اقبل التعدد انت مع التعدد قلت لهم والله ده شرع ربنا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى طب ده في ظروف طب انتوا بتمنعوها من غير ظروف حتى لو في ظروف انتوا بتمنعوه يبقى يقبل المجتمع العجيب ده كنت بسأل واحدة صحفية ألمانية بتسألني برضو انتوا عايزين تزوجوا البنات سن الزواج قلت لها ده مش هتحط في الدستور ده تبع القانون أصلا ومع ذلك أنا بسأل حضرتك البنت كم من البنات بيوصل سن 15 سنة في أوروبا ولم تمارس الجنس أنا كنت سألت السؤال ده في أمريكا المحافظة فقالوا لي 5% 10% 15 على أقصى تقدير في إحصائيات رسمية بتؤكد بنت اللي عندهم 15 سنة لم تمارس الجنس دي بنت لا تفهم شيئا وده مش موجود تسمع المجتمع الغربي يسمح بذلك يعني بهذا الأمر
ما يقرب من 85% 15 سنة لازم تكون مارست الجنس
أكتر حضرتك أنا قالي إحصائيات طبية رسمية بأن عدد البنات تحت 18 أو 20 مش فاكر بالضبط مصابات بأمراض جنسية يبلغ 20% من البنات
طيب.
20% يعني ما ذلك مارسوا الجنس بطريقة خاطئة تسجيل نسبة ليست قليلة من حمل في حصول حمل في سن 12 و13 سنة المجتمع الغربي بيقبل ذلك ومع ذلك لا يقبل ما شرع الله عز وجل الليبرالية دي عجيبة جدا هي حضارة الهوى ليست حضارة الوحي لا الوحي المنزل على موسى ولا الوحي المنزل على عيسى ولا المنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم
هم عايزين الهوى ولذلك تجدهم بيكيلوا ميكالين أنا بيقولوا حرية الاعتقاد مطلقة ودي أحد النقاط في الحقوق والحريات ومع ذلك يجرموا من اعتقد أن ما فيش هولوكوست كل دول أوروبا اللي يقول ويعبر عن رأيه أن أنا عملت دراسة
ممكن يتمسك في المطار لو
لا بالضبط كده أن هو قال ما فيش محرقة نازية ضد اليهود يتحبس 3 سنين فرنسا لسه سنة قانون السنة اللي فاتت بأن اللي يقول ان مفيش مذابح للارمن على ايدي الاتراك في الحرب العالميه الاولى اتسجن سنه انا استغرب والله العظيم انتوا دلوقتي يعني تريدون حريه الاعتقاد مطلقه في عباده الشيطان ما انا من ضمن النقاط اللي هي مؤلمه جدا في المسوده في مسوده الدستور قضيه الحقوق والحريات
هنرجع لها دي بس اقف معاك يا شيخنا يعني هل هو ضعف من التيار الاسلامي اللي بيمثله 50 جوه هذه التاسيسيه ان احنا ممكن نشوف شائعات تنطلق كالصاروخ فيتلقفها اعلام المارينز بتاع بني علمان بهذه الصوره ويدندن يدندن يدندن حتى تصير في دنيا ناس كانها واقع يعني انا النهارده لسه بسمع من كام يوم كذاب افاق اشر بيتكلم عن مضاجعه الوداع في مجلس الشعب تخيل حضرتك يعني
هذه الباطل
لا يعني قصدي اقول لحضرتك يعني هذه الاكذوبه السخيفه القذره اللي اطلقها واحد شوف عدى على مجلس الشعب اتحلق وحاجة واحدة بتكلمه في قناة لا ايه انت احنا عايزين مجلس الشعب تاني يرجع اللي هو كان بيتكلم عن مضاجعة الوداع كده بمنتهى الحمق والسخف والكذب والضلال والنفاق
والظلم
فالسؤال يعني ايه اللي حضرتك متى ستظهرون ما يدور في كواليس هذه التأسيسية لان هم ساعات بيطلعوا كلام ممكن يعودوا يعملوا حلقة وحلقتين وثلاثة يعني محمود سعد كان جاب دكتورة بتاعت علم نفس والاثنين هسهسوا مع بعض بقى على الهوا في الكلام عن التسع سنين تسع سنين تسع سنين وفي الاخر دخل محمد سعد الازهري قال له يا سيدي انت بتناقش حاجه ما قلناهاش اصلا
ما اتحطتش ولا فيها كلام
فتلاقيه مثلا بعد يومين عامل حلقه في نفس الموضوع برضه
ده على فكره حضرتك مسمع في اوروبا في كلها ومسمع ده بعتين يعني القنصليه بتسال على حاجات زي كده اخرها ده حاجات كلام صعب جدا
مين اللي بيسال يا فندم؟
يعني القنصليه الامريكيه بيتكلموا على مساله وضع المراه في الدستور
ما شاء الله
فالموضوع
ما احنا مش عارفين نتدخل في الدستور الامريكي ده
خالص حضرتك في فرنسا بيسالونا في المانيا بيسالونا بص حضرتك المشاكل دي موجوده هنا في تونس في السودان في قطر في كل حتة في الدنيا بيتكلموا على نفس المشاكل دي. حاجة غريبة والله العظيم. التجار بقضية المرأة وليس مراعاة لحقوق المرأة. والله أنا بقول أصلا إن رفع سن الزواج ده أهدر حقوق المرأة، لأن البنات بيتجوزهم في الصعيد غصبا عن أي حد، وأهلهم بيتجوزوهم دون إثبات عقد زواج مكتوب
رسمي. عارف وتشاو ساعات عشان يسننوهم.
لا وبيترتب على ذلك ضياع حقوقها في الحقيقة.
نعم.
فالمسائل دي مسائل غريبة جدا. ومين اللي بيتاجر بالمرأة في الحقيقة؟ إحنا عندنا إحنا التجار بالمرأة. ده هم اللي عندهم الاتجار بالمرأة في إعلان رسمي.
فتاة في إعلان الكويتش.
ده رسمي.
يعني جيب لك كويتش هانكوك مسكة واحدة ستة. طب أنت مالك ستة أنت مالك كويتش.
ده الإعلان ده الاتجار في الصورة. وملك المواقع الإباحية الأفلام الجنسية كل ده التجار بالمرأة. لكن الحقيقة التجار التجار. واخدها شبكات الدعارة اللي بتشتري الأطفال البنات. واخدلك من دول أمريكا اللاتينية ومن دول آسيا شرق آسيا وتباع لممارسة الدعارة وعصابات الاتجار بالأطفال خصوصا لممارسة الأطفال للدعارة. حاجات موجودة قطعا. اللي إحنا عندناش يقينا ما عندناش إحنا مثل هذه النسبة الهائلة اللي موجودة عندهم. وإحنا مجرم عندنا اجتماعيا وقانونيا الدعارة، وهناك عندهم فتيات الليل بتاخد تصريح. مين اللي بيتاجر بالمرأة؟ مين بيتاجر بهذه القضايا؟ والله العظيم هم بقول لحضرتك بيمنعوا ان هم.
طب ما الليبراليين يعني الكلام انت بتقوله، ما هو الليبرالي عارفه، عارف ان امريكا واوروبا بتتاجر بالست وعامله بيوت بغاء وبتفرح لها بالبغاء وكل حاجه، رغم من ذلك يسمع كلام امريكا في انه فعلا الحريص على حقوق المراه، لدرجه ان خرجوا لي بعض الستات يقول لك نطالب بعدم التحرش. انت يا ست حد كلمك؟
لا ده
واحد قال لي انا بتحرش.
لا ده انا معاكي.
لا لا مش قصدي اقول انا قصدي اقول لحضرتك يعني انت حد اقنعك ان التيار الاسلامي هو اللي بيشجع التحرش؟ يعني
بالعكس ده انا مبسوط قوي انه مطالبوا بوضع مواد تمنع التحرش. انا هم كانوا عايزين يقولوا نمنع العنف ضد المراه، بقول لهم لا حطوا ماده احسن منها نمنع الاضرار بالمراه والطفل، لان ربنا نص على كلمه الضرر اوسع من كلمه الايه
العنف.
لا عشان تنضبط يمكن ضبطها شرعا، واخد بالك، والا فالكلام ما ينفعش ضبطه بهذه الطريقه.
طيب هل في مواد مش فيها مشاكل اخرى يا شيخنا؟
لا في كذا ماده، في اخطر حاجه بقى من حقوق الحريات، وهو ان اتفق بالاجماع داخل اللجنه لجنه حقوق الحريات على وضع ماده حاكمه. على فكره الماده الثانيه بتخاطب المشرع، يعني بتقول لمجلس الشعب انت شرع تشريعات من داخل مبادئ الشريعه على تفسيرها اللي احنا قلنا عليه.
نعم.
لكن ممارسه الناس مش كلها قوانين، يعني اقصد مش ممارسه افعال الناس تمارس افعالا كثيره، ماشي كده؟ ده من حقهم ولا مش من حقهم؟ ده مش كله قوانين ولا دستور، ده في سلوكيات معينه المجتمع، في سلوكيات معينه المجتمع هو بيحددها. فلما اقول له ده حقك، ده حق من حقوقك التي ينبغي ان تستعملها حتى لو ما حطيتلوش قانون يعني يحدده، مش كل حاجه حددها بقوانين. فانا بقول الماده اتفق على وضعها تمارس الحقوق والحريات في ضوء او بما لا يخالف قيم المجتمع وتقاليده. قيم المجتمع، مجتمع مصري ياخذ قيمه من الشريعه الاسلاميه، والجزء المسيحي منه بياخذ من قيم الشريعه المسيحيه، وهي في الحقيقه في هذه الاجزاء متفقه. انا لسه بتكلم النهارده مع الان بابولا، بقول له بيقول لي حضرتك انت تصريحاتك مش حلوه عشان الجمعيه التنسيقيه عشان الماده الثانيه والحقوق والحريات. قلت له حضرتك مش في ماده متفق عليها بتاعه قيم المجتمع؟ انت حضرتك ترضى بعباده الشيطان لما يكون حريه العقيده مطلقه ومدون المادة التي تجعلها في حدود قيم المجتمع؟ دلوقتي عبادة الشيطان دي موجودة عندنا، وكان بيتعمل حفلات جنس جماعي من ضمن طقوس عبادة الشيطان،
واللي اتمسكت في قصر البارون قبل كده
صح كده. وفي انا بقى بيجي لي والله العظيم الشباب بيجيبولي من الجامعة دعوات لحضور حفلات جنس جماعي محددة بأرقام وعلى الساحل الشمالي، ومنها ما هو عبادة للشيطان لان الشيطان يتقرب اليه بذلك. قلت قال لي لا مرضاش. قلت له حضرتك ترضى مثلا حرية التعبير المكفولة دي بدون قيد بما في ذلك القول والكتابة والتصوير؟ قلت له دلوقتي فتاة من الفتيات عايزة تعبر، كلكم
يا رباب المهدي اللي قال
عليه، ما انا عارف انا مش عايز المهم يعني عايزة تعبر عن رأيها في المرأة انها مضطهدة في مصر، فتجردت من ملابسها تاما كما ولدتها امها الا الشراب وصورت نفسها واتنشرت الصوره بالملايين. نرضى بان هذا من حق التعبير؟ واحد عايز يعبر عن رايه في اعتراض على امر معين فمشى عاريا كما ولدته امه في الشارع، ده من حق التعبير عن الراي؟ وحريه الفكره مكفوله، حق الرده، حق عباده الاوثان، حق عباده الشيطان بهذه النصوص المطلقه دون قيد انها في حدود قيم المجتمع مسموح بيها. فهذا الكلام غير محتمل. لابد أن وبعدين المادة دي تم الاتفاق عليها واتقال في الجمعية لما تناقش باب الحقوق والحريات. المادة دي كانت موجودة، لجنة الصياغة شالتها ليه؟ شالتها ليه؟ ما حدش يتكلم. المادة دي موجودة بالإجماع، قالوا آه خلاص هنحطها. لما اتحطت المسودة النسخة الأولى اللي هي اللي غلط والتانية اللي في المتصححة خالية من هذه المادة، أنا مستغرب والله ازاي اصلا تخلو الماده الباب من هذا من هذه الماده المهمه. لنا حقوق، لنا سقف في الحدود والحريات، هم لهم سقفهم بتاعهم بتاع الليبراليه بتاعتهم، احنا لنا سقف بتاع الشريعه بتاعتنا. وعايز اقول الجزء، بقول المسيحيين لا يختلفون معنا في هذا، واخد بالك؟ العفه والطهاره، واخد بالك؟
يعني المسيحيون متفقون معكم في التأسيسيه، والازهر هو اللي بيختلف.
لا والازهر مش مختلف في دي.
طب صدق لا مش بتكلم في دي.
انا بتكلم
في العموم،
بقول لحضرتك
شعرنا كنت بتكلمني ان المسيحيين،
لا بس الجزء انا عارف، بس الجزء ده مش مختلفين فيه. بس ازاي تتشال؟ مين اللي شالها؟ طيب انا عايز اعرف. انا دلوقتي لجنه الصياغه ازاي تشيلها؟ لجنه الحقوق والحريات الدكتور ادوارد هو اللي ماسكها، وهو حاطين فيها البتاع دي بالاجماع. طب تتشال ليه؟ ازاي تتشال؟ في مادة تانية فيها خطورة على فكرة.
تفضل.
مادة ان الجريمة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. انا بقول المادة دي في منتهى الخطورة.
ليه؟
لما اقول لا جريمة، انا دلوقتي الزنا بالتراضي لم يوجد قانون الى الان، الزنا بالتراضي فوق 18 سنة لا يوجد،
مفيش حاجة تجرمه.
فانت بتقول لا جريمة، هذا ليس بجريمة. انا اعرف دفوع للدفاع في قضية بعض الذئاب البشريه زي ما بيسموها، ان المجني عليها كانت مختاره، كانت راضيه، وبالتالي فليست هناك جريمه، وبالتالي ياخذ المتهم براءه. انا بقول هذا الكلام، احنا كنا طالبنا واتفقنا على ان يكون لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، بحيث ان يكون انا الربا ليس بجريمه في القانون ولكنه في الشرع. فازاي اقول ليس الربا جريمه؟ الامر ده يتفق معي ايضا الزنا بالتراضي زي ما قلت كده، المسلمون والمسيحيون والليبراليون. بس طب ليه قاعد زي ما هو؟ عايزين نغير من هذه المواد؟ الامر صعب جدا، ده استحلال لما حرم الله. الكل يتفق على ده، تقولي لا جريمه، واخد بالك؟ طب لا جريمه الا بالقانون. طب القانون ما تسمش، ممكن نقعد في مجلس الشعب دوره واثنين وثلاثه قبل ما نسن قانون تجريم الزنا بما يوافق الشريعه، ماشي كده؟ طب هنعمل ايه دلوقتي في الموضوع ده؟ الموضوع ده ما يمشيش كده.
هو في حد ممكن يشجع ان الزنا يبقى عادي؟
ما هو
انا بتكلم التيار الليبرالي ده، لما اجي اقول له ان ماده زي كده هتمنعنا انه بعد كده يبقى في حاجه اسمها الزنا يبقى مختار وبيوت الدعاره موجوده والكلام ده كله،
الشذوذ الجنسي، اتيان البهيمه، كل ده مش منصوص عليه في القانون. واخد بالك؟ الامور دي كلها مجرمه شرعا ومجرمه اجتماعيا. يعني الشذوذ الجنسي مجرمه، ده انا لما حد بيشتم حد بيتهمه بالشذوذ، واخد بالك؟ ولو الشتائم المتداوله بين الناس المجتمع يجرم ذلك. وده في الحقيقة فوق دستوري، لأن الكل يتفق عليه، الشريعة المسيحية واليهودية وفضلا عن الإسلام يجرمون ذلك. طب الكلام ده مش موجود، طب نعمل فيه ايه؟ شوفوا القانونيين يشوفوا لنا صياغة تانية غير الصياغة دي حتى لا تستغل. وفي كتب قانونيين كتيرة جدا بتقعد تتناول هذه النصوص.
طب على كده يا شيخنا انتوا هتخلصوا امتى؟ ده بعد ما الرئيس مرسي يمشي بقى.
يا رب سلم. لا والله ممكن تتغير، بس حتى انا بقول كلمة بنص، او لا توقع عقوبة الا بعد صدور القانون باي طريقة ان كان. في قدمنا عدة اقتراحات والله العظيم، ولكن كل ده
بيخش في عنت،
في انا لا
وهوس الدوله الدينيه من وجهه نظرهم.
انا بقول ان يعني اذكر نفسي واخواني في الهيئه التاسيسيه بان الحساب يوم القيامه بين يدي الله. طيب. وان في يا اوزار كالجبال، يا حسنات كالجبال تنتظر اعضاء التاسيسيه، وانتباهاتهم السياسيه لن تعفيهم، لان الله عز وجل يقول وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فما فيش، ولذلك انا بقول انا ما زلت هنطالب بكل يعني حطوها كاقتراح. يعني في ماده حصلت على اقتراح واحد فقط في لجنه المقومات، ومع ذلك لقيت ما خدتش تصويت، ما اتحطتش في اللجنه، لقيتها محطوطه في النص. منين؟ من لفه من الاحكام العامه.
نعم. طيب اخرج بقى من ملف التاسيسيه باخر سؤال عندي. هتتعاملوا ازاي اذا التصويت نجح هما بقى من غير الجنة والنار ولا الزيت والسكر، انه الشعب المصري وان شاء الله ما توقعش كده من الشعب اللي بيحب دينه، اذا ده جاء التصويت على خلاف ما تريدون؟
والله حضرتك احنا موضوع الانسحاب احنا مش هننسحب، هنفضل معاه وفيها لغاية الاخر، هنجهر بالحق ونقول به ونسعى الى تعديل هذا الامر والله حصل التصويت ضد ذلك، وفي المجموع يتضمن مخالفة صارخة لا تحتمل تأويلا للشريعة، هندعو الناس إلى رفض الدستور.
طيب إذا يعني بتتعاملوا إزاي مع محاولات فرض الاتفاقات الدولية؟ عايز يدخل في ده ومش عارف في اتفاقية إيه؟
الموقف فيها أقوى، لأن مصر في عهد مبارك تحفظت على كثير من المواد، وبالتالي فالمعاهدات الدولية لا تزيد بحمل الأحوال عن أن تكون قانونا الدستور يكون فوقها، وبالتالي فإحنا عشان كده بنحاول ننص جاهدين في الدستور على مثل هذه المواد، وخبر حضرتك التي تضع حدودا لحقوق وحريات أصلا الشرع أتى بها لكن بضوابط، هم لا يريدون الضوابط.
هل تتوقع أنه التيار العلماني اللي ضغط لحد ما أحل مجلس الشعب من خلال إعلام المارينز والضغوط اللي حصلت ينجح في أنه يبطل التأسيسية؟
والله لو بطل التأسيسية فقدامهم حلين كلاهما مر لهم، ان هو يعينها الدكتور مرسي، وما اظنش ان الدكتور مرسي هيعين ليبراليين اكتر من الموجودين. والنقطه الثانيه ان هي وهي الامثل ان تتم انتخابات لاختيار اعضاء جمعيه التأسيسية زي تونس وزي الدول اللي بتقول الدستور اولا، خلاص نختار الدستور اولا يبقى بانتخابات، ما تقوليش انا هعين 100 واحد من عندنا من بدماغنا. لا، هيعمل انتخابات زي اي دوله في العالم بتدعي ان نظامها ديمقراطي.
طيب شيخنا بالنسبه
الانتخابات هتجيب نسبه، انا جازم باذن الله انها تكون اعلى بكثير جدا من النسبه لهم في الجمعيه التاسيسيه، يعني كده احسن لهم.
نسبه اقل قصدك؟
يعني نسبه للاسلاميين.
الاسلاميين اعلى. نعم. طيب مجله الازهر العدد ده كان فيها كتاب محب الدين الخطيب عن الخطوط العريضه اللي بينبني عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية.
ده
بتشوف حضرتك دور الازهر في مواجهة التشيع، وخصوصا انه بدأ يعني كلمني حد النهاردة من الشباب المهتم بملف التشيع بيقول لي في محاولات لإقامة امور وحسينيات واحتفالات هي ضيقة جدا ممكن تكون في الخفاء. التيار الشيعي بالنسبة للدستور ما عندوش مشكلة؟ محمد ابو حامد في لقاء
عندهم من خلال الليبراليين، من خلال حضرتك كان نص المادة بتاعت ازدراء الذات الإلهية وأنبياء الله ورسله، كان نصها فيها
عشر مباشرين بالجنة
الخلفاء الراشدين.
نعم.
الهيومن رايتس ووتش بعت اعتراض على دي وتم حذف دي.
ياها.
طبعا.
طيب يعني دلوقتي مثلا محمد ابو حامد كان امبارح بيتكلم كم يوم يعني في تقييم له، خد فيه صفر الحقيقة في مصداقيته على احدى القنوات، مذيعة تسأله وتقول له عندك مشكلة ان الشعب المصري يعتقد المذهب الشيعة؟ لا اطلاقا، على الاطلاق. شايف حد دور الازهر في المرحلة الخطيرة دي؟
انا حقيقة المس من كل من قابلتهم في الازهر موقفا ايجابيا في هذه القضية، وان الازهر حريص على سنية الازهر وسنية مصر، وان مصر مجتمع سني في الحقيقة، الشيعة وافدة عليه كرها وليست ده جزء منه في الحقيقة، وإنما حصل بعد هجرة أظنها مغرضة لبعض العائلات العراقية الشيعية أثناء الحرب بدعوة اللجوء إلى مصر، وثم بدأ التشيع
من خلال هؤلاء.
وكان قبل طبعا ده جزء الأرضي، والجزء الإعلامي كان من خلال شخصيات تشيعت وذهبت إلى قم، يعني النفيس وأمثال وخبرها.
نعم.
وكذا واحد،
وحسن شحاتة بتاع المنتخب، حسن شحاتة الثاني.
وكذا واحد هم اللي تبنوا هذا. لكن أنا ألمس من الأزهر، وأنا من الشيخ الأزهر، من الوكيل الأزهر الشيخ حسن الشافعي، من الممثل أحد الممثلين في الجمعية التأسيسية الشيخ مصرف الواصل، نص على مبادئ أهل السنة الجماعة دي، ده بلا شك قبول هذا ودعمه، وبعد اقتراحه الشيخ مصرف الواصل اللي اقترحه على مذاهب أهل السنة الجماعة، هذا الأمر جيد جدا. الدكتور عمارة جزاه الله خيرا اللي هو رئيس تحرير مجلة الأزهر اللي نزل الكتاب بتاع الدكتور محب الدين الخطيب، وأنا بنصح الإخوة إن هم يجيبوا المجلة دي، إن الكتاب ده كتاب من زمان ما توزعش، وهو كتاب نادر، وهو كتاب مهم جدا أن يقرأه الإخوة ليعلموا حقيقة والشيخ مسميه دين.
فرض الاختلاط في الأزهر شايف حضرتك؟
دي بقى نقطة ربنا يوفق الدكتور أسامة، أنا أعتز به جدا. موضوع الاختلاط في جامعة الأزهر كان في العام الماضي كلية واحدة في جامعة في أسيوط، السنة دي خمس كليات، هناك فروع عديدة بدأت تفرض الاختلاط. الأمر ده ما ينفعش يتم، أصلا ليس هناك حاجة إلى ذلك. ظل الأزهر منذ نشأته ومنذ إدخال العلوم
كلية البنات لوحدها
طبعا نعم. والأمر ليس صعبا على الإطلاق
نعم.
حتى لو في حاجات مش متوفرة ممكن توفر لها مواعيد مختلفة فقط
نعم.
الأمر ده أنا أناشد شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد أعتز بمعرفته عنه من حبه للشريعة بأن يبذل كل جهده وهو بأمر منه سيتوقف هذا الأمر.
طيب أنا الحقيقة في ملف قتل بحثا معايا في 5 دقائق لا أكثر لأنه قتل بحثا واتفرم زي ما بيقولوا يعني. ظهور حضرتك مع وائل إبراشة حقيقة يمكن هذا ملف زي ما قلنا قتل بحثا أنا لا أريد أن أنبش فيما حدث خلاص انما في ناس مستغربه من شويه حاجات
تاني.
لا مستغربه انه عايزين بقى بينج بونج في اللقاء ده سريع جدا في النقطه دي بالذات
بس.
اولا رغم ان حضرتك حذرت كثيرا من وائل الابراشي الا انك كنت عندك اصرار للظهور معاه لما بيدعوك ايه السبب
حقيقه ظننت ان وائل يعني يكن قدر من الاحترام يسمح بعرض وجهه النظر بطريقه صحيحه لجمهوره الذي لا يستمع الينا فظننت ذلك وأخبرني كثير أنه هو وائل بيحترمك جدا وبيحبك ولكن كان هذا وهما
طيب عايز برضو أسأل حضرتك يعني لو كنا خرجنا من الملف ده بفكرة أنه هل قابلت شفيق نعم قابلت شفيق بدل ما هل قابلت شفيق
كانت مكالمة
اتصلت بشفيق قابلت لا كانت
وفي اتصال وفي مكالمة أنا أفلتت واحد وسكتت عن الثاني أولا لأن الجلسة لم تكن معلنة
لا أنا بتكلم على أنه النهاردة أنا يفهم مثلا عشان الناس برضه تقول لك يمينك على ما صدقك به صاحبك
ما كانش في يمين أصلا
لا ده أنا بقول في ما الناس عايزة تقيس على كده
تحقيق أمن دولة
فالقصة مثلا بالنسبة لي شيخ ياسر هل قابلت الدكتور الفريق أحمد شفيق لا أنا اتصلت به
لا انا قلت بقى خد بالك
لا مش قصدي قلت لا
لا مهم قوي
اتصلت بيه
اتصلت
قال لك بس شكلك بيقول هل طب السؤال عايز اصحك هل شعرت وهو بيقول لك بس شكلك بين عليك انت التقيت بيه ما حسيتش كشيخ ياسر بوهيمي ساعتها ان ممكن يكون شفيق سرب له معلومات اللقاء
لا ده بالتاكيد خطا ان هو قال لي صراحه ان شفيق اللي قال لي ولكن انا في اخرين كانوا موجودين في اللقاء لما استاذنهم في الاعلان كلمه شفيق مش هتاثر كلمتي هتاثر لو قلت حصل يبقى لازم استاذنه لكن الكلام وجزء تاني انه ما كانش بيترك فرصه عشان اقول انا قابلت شفيق ليه انا رحت شفيق اقابله منعا لسفك الدماء انا
هل انت شاعر نسيبنا بقى انا
لا طرف
انا طرف يعني
لا اتفضل
هل انت شاعر ان ممكن انا اصدقك واثق في دينك ولا ازكيك على الله لكن هل احيانا ممكن تتصور بعض الناس تقول ايه سفك دماء ايه
والله العظيم طب هم كنتوا حاضرين هقول لك انت كنت حاضر سمعت شفت اتقوا الله عز وجل اللي فيها غيبت عنه انا قلت وهو صدق والحاضرين الاخرين موجودين استشهدوهم انا كنت بتكلم على ايه بتكلم على ان لا تحول
يعني انت حضرتك معتمد على انه شفيق اتصل قال الشيخ ياسر صادق في كل ما قال
مش بس دي انا اللي بتكلم اذا كنت مصدقين انا صدقوني مش هتصدقوني انا صدقوا شفيق لكن انت دلوقتي عايز تخترع شيء من عندك وبعدين انا عايز اسال سؤال الصفقه بتتم قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات
بعد الانتخابات لا قبل الانتخابات
صح كده انا دلوقتي هو اتصل بيا صراحه هو اللي اتصل بيا
هو اللقاء ده تحديدا
كان يوم الجمعه قبل اعلان النتيجه الاتصال التليفوني كان قبل اعلان النتيجه قبل
اجراء الانتخابات لم تلتقي بعد
انا التقيت بعد اعلان النتيجه التقيت يوم الجمعه التقيت شفيق في بيته يوم الجمعه التي اليوم الحد اعلن فوز الدكتور مصطفى
انا قصدي يعني قبل الاعلان ان الدكتور
بعد الانتخابات المكالمة التليفونية كانت قبل الانتخابات. قال لي تقدروا
طب انت التقيت قبل المكالمة التليفونية لا المكالمة التليفونية قبل الانتخابات.
ايوه دي اللي عرف فيها ممكن تساعده وممكن
وانت قلت انا اتقيت الدكتور مرسي.
ما نقدرش احنا ما نقدرش نديك لان احنا ما عندنا مبدا هو تأييد المرشح الاسلامي.
طيب
وعدنا الدكتور مرسي ولا نخلف وعدنا.
الدكتور مرسي فاز. كان ايه اللقاء سببه بعد فوز الدكتور مرسي؟
لا ده كانش لسه فاز.
ما كانش لسه فاز.
ده كان قبل اعلان النتيجة كان في خطر من ان الدكتور شفيق يعلن فوزه. والاخوان موجودين في الشارع
هل سرد اليك خبر انه ممكن يكون شفيق كذاب ولهذا ذهبت
لا ده انا عركنا في عده محاور في حاله اعلان فوز شفيق الاخوان بيقولوا ان انتخابات مزوره احنا سنقاوم بكل ما يمكن
انا فاكر لما سالتك هنا قلت لك لو الصندوق جيب شفيق دون تزوير قلت لي هنقبل
بالظبط الاخوان بيقولوا لا دي مزوره وعندنا بيانات بتقول رحنا المجلس العسكري وقلنا دم المصريين في رقبتكم لو هتعينوا فوز شفيق لو هيعلن فوز شفيق يبقى بارقام واضحه محدده وخبرك انا ما شيلش دم المصريين لوحدي، انت كن معايا. قلت له عمرنا ما هنأمر بالاعتداء على القوات المسلحه. قعدنا نتكلم في ازاي نمنع سفك الدماء المحتمل اللي مصر ممكن تتحول الى حمام دم لو حصل هذا الامر. محدش يقول لي الكلام ده كانش مطروح. شفيق كان بيعلن بيقول في خمس دقائق القوات المسلحه تتدخل ويدخل خوفنا القوات المسلحه،
وقال العباسيه بروفا.
ايوه بالظبط كده. انا رحت قلت للمجلس العسكري انتوا امرتم بان لا تخرجوا طلقه واحده، كونوا كذلك في هذا الامر. ما تطلعوش ولا طلقه.
حسيت ان انت غلطت يا شيخنا.
لا والله الى الان، لان ربنا قال اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
طب هل حسيت
انا مش معانا مش رايح لفرعون،
هل انت حسيت انك انت غلطت انه كان هذا الامر محتاج قبل ما تقرر تعمله ان احنا نتشاور مع اخواننا من الاخوان المسلمين؟
لا ما انا الزمني ان انا ارجع للدعوه رئيس الدعوه ورجعت له.
لا, لا, لا انا بتكلم خلاص ما هو اللي حصل حصل. لا ده انا لو عاد بك الزمن.
أيوه.
هل كنت تتصور ان احنا نستشير بعض كتيار اسلامي
نعمل ايه
يا جماعه دلوقتي لو حصل كذا نتصرف ازاي؟ ولا انت كنت حاسس ان جماعه الاخوان واخده طريق؟
لا حضرتك ده كان انا يوم الثلاث او الاربع يوم الاربع انا كنت في المجلس العسكري مساء، وانتقلت منه مباشره الى يعني الاخوان المسلمين واخبارك، ويوم الجمعه كنت عند شفيق. فانا في محاور مختلفه بتحرك.
طب بعد ما الدكتور محمد مرسي تم اعلانه انه فاز بالرئاسه،
اللهم لك الحمد،
هل حصل اي اتصالات بينك وبين طريق شفيق تاني او اي حد من
لا ما حصلش
على الاطلاق؟
حصل اقول لحضرتك حاجه، اتصلت
افتكروني زي الابراسي
ما
حصلش.
لا عشان صادف في هذا ان انا قلت له انت يعني اتصلت بيه قلت له ان الامر ده قبولك للنتيجه دي بعدم اثاره مشاكل ده يسعى امر طيب جدا، وان انت باذن الله لصالح ده يؤدي لاستقرار مصر علشان ما حدش يعمل ازمه ويحاول يجمع ناس يؤدوا الى احداث فوضى في اول الامر والامر مش مستقر.
نعم.
فانا قلت له انت جزاك الله خيرا ان انت قابلت النتيجه دون اي مشاكل.
بس ده كان اخر اتصال هتيجي
منه؟ هذا اخر اتصال،
ما حصلش بقى اي حاجه
على فكره. يعني انا لا اتحرج من اتصل بيه تاني، واخد بالك؟ انا دلوقتي اي حاجه انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر وادعو الى الخير، مسلم وكافر وبر وفاجر وطائع وعاصي، محدش يقول لي ان انت.
طب ايه سبب غضب بعض المشايخ من حضرتك؟ فسروا لك غضبهم بايه؟ يعني غضبانين من حضرتك بسبب ايه واثاره هذه الضغط؟
والله ما فسروش لغايه النهارده، وانا اشتكيهم الى الله بس، لان انا
ما عشان احنا داخلين بكره واحد ذي الحجه مش داعي بقى،
وانا بشتكيهم الى ربنا يتوبوا الى الله عز وجل. انت لم تشهد ولم تسمع ولم تحضر ولم ترى، ثم تقول قد حدث كذا كذا ولم يحصل كذا.
في اتهامات لحضرتك انك كنت ذاهب، وانا بقول لحضرتك والله انا مصدقك ان شاء الله. اتهامات انك انت كنت رايح عايز نائب سلفي وعايز تعقد صفقات لحزب النور تضمن الكيان ده،
وان
كراهيتك للاخوان السابقه اللي عرضها وائل الابراشي في الفيديو ان هم خدوك جرجروك بره الجامع، انا اسف اللفظ، او سحبوك بره المسجد، هو اللي دفعك لهذا اللقاء.
طب مين اللي دعم حمله الدكتور مرسي بكل قوه في انتخابات الاعاده؟ يشهد بذلك الدكتور مرسي جزاه الله خيرا، ان هو بعد الانتخاب رحنا زرناه عشان نهنيه، وهو ابدى شكره البالغ على ما بذلته الدعوه السلفيه في تأييد حملة الدكتور مرسي.
في ممكن
مرشد الإخوان فضيلة المرشد حفظه الله قال إحنا نشكر لكم هذا الذي حدث، الباشمهندس خيرت الشاطر قال نشكر الذي حدث. في حد عاقل يقول إحنا كنا على الأرض بنتهاون في حملة الدكتور مرسي؟
طب سؤال، إمتى الناس ممكن تصحى من النوم تفاجأ إن التيارات الإسلامية لله في المرحلة الصعبة دي حطت إيديها في دين بعض؟ لأن كتير من الناس ما زالوا يعتبرون أن هناك أهل وزمالك بين إخوان وسلفيين.
والله حضرتك إحنا بشر والاختلاف سنة كونية، ونرجو أنه يقل إلى أقل درجة، وإحنا بينا تنسيق على كثير من الأمور حتى دخل التأسيسية لغاية النهاردة لسه بتكلم مع أفاضلهم يعني اللي موجودين معانا، بقول له والله العظيم أنا متحرج أن أنا صوت على دستور مفهوش السيادة لله، قال لي والله العظيم ولا كمان.
طيب السؤال الأخير عشان بقفل مع حضرتك شيخنا، يعني المرحلة المقبلة محتاجة يعني توافق، مش بلغة العلمانيين، توافق بين التيارات الإسلامية واضح، إمتى ننزل الشارع، إمتى المجموعة دي تكون شرسة لها أنياب، إمتى المجموعة دي تكون وديعة بتتحاور. الناس شايفة إنه اللي حصل الجمعة اللي فاتت إنه التيار الليبرالي بيحاول الآن حشد الجمعة القادمة، إن التيار الليبرالي شاف إن أزمة النائب العام أكسبته أرضا، وبالتالي عايز يعمل ضجة وجلبة في الشارع المصري إنه الإسلاميين هيودوكوا في داهية، نحن الأصلح لكم.
بلا شك ان التواصل والتشاور امر لا يمكن الاستغناء عنه، تحمل المسؤولية منفردا لا يمكن اتحمله اتجاه اسلامي، بل والله ولا الاتجاه الاسلامي على بعضه، مش اتجاه اسلامي واحد ده كلهم ما يشبهش لوحدهم، ده مصر محتاجة يعني ان عايز نقول كل الطاقات تشيل مع بعض.
متفائل الفترة الجاية
في رحمة الله، لاننا الثورة دي ليست من صنع الناس، هي من صنع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض، فالامر ماشي في طريق منع الفساد في الارض او تقليل الفساد في الارض.
هناخد فاصل ونرجع نقابل الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون في ملف بيكر اند ماكنز المكتب الامريكي اليهودي في قلب القاهرة. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الفقرة الثالثة والأخيرة مع الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وملف بيكر أند ماكنز المكتب اللي ضيع على مصر 106 مليار دولار في الفترة السابقة. السلام عليكم أستاذ
محمود. السلام.
إزي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
يعني عايزين نعرف إيه المستجدات بعد اللي حضرتك طرحته في اللقاء اللي فات حوالين مكتب بيكر أند ماكنز، إيه المستجدات اللي عند حضرتك من ملفات، ويا ترى ايه صدى الاهتمام من المسؤولين في رقابة ادارية او في جهاز مركزي للمحاسبات او مسؤول الدولة او الرئيس نفسه، وخصوصا انت كنت نصحت انه في محاولات لان يلتقي طاهر حلمي في امريكا لما يروح، وصل الملف لحد فين؟
هو يعني لغاية دلوقتي في مشكلة حقيقية يعني تثير المخاوف بجد، يعني هو في كلام شبه مؤكد ان مفيش بدايل قدام الدولة بنظامها الجديد بعد الثورة للنظام القديم وبأدواته وآلياته اللي كان بيستخدمها. معرفش هل ديت لقلة الكفاءات، لقلة ما يسمى بالقوى الناعمة، أعتقد هيكل كان يتكلم، هيكل بنختلف معاه، لكن قال إن النظام السياسي المصري السابق خلال 30 عام الماضية جرف ما يسمى بالطبقة الخصبة في مصر كلها. يعني ما يكونش فيه كفاءات ولا قيادات ولا يعني إيه رجال دولة مدربين بشكل كويس بحيث يقدموا اجتهادات وإبداعات جديدة يعني تقوم بقطيعة جذرية مع النظام السابق. الحقيقة واضح تماما ان هو تقريبا هيعتمدوا على نفس المكاتب الأمريكية الموجودة في مصر واللي هي فعلا أهدرت ثروة مصر بالكامل. يعني لازم ناخد بالنا ان يعني هم دلوقتي قاعدين يدوروا على أموال مصر المهربة. انا عايز اقول لك معايا مفاجاه هنا، بالنسبه جايز تكون مفاجاه للجميع، انا معايا هنا اهو قائمه بمكالمات الرئيس السابق قبل ما يمشي من قصور الرئاسه ب20 يوم، مكالمات اجراها لعدد من العواصم الاجنبيه والاوروبيه، اطول مكالمه عملها مع طاهر حلمي
الرئيس السابق للمكتب.
ايوه لا
الرئيس سابق حسني مبارك،
الرئيس مبارك. بمكالمات الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه بحوالي 20 او 15 يوم، يعني عمل مجموعه من المكالمات لعدد
من الكلام. الكلام ده في وقت الثوره نفسها.
وقت الثوره
اما كان الناس
والميدان متوهج.
نعم.
واخد بالك ازاي؟ وكان بيبحث
عن المفاد اللي فيها يا استاذ محمد،
بيبحث منفذ. هو مفيش تفاصيل على المكالمات دي ايه بالظبط يعني. لكن هم لقوا ان اطول، تلاحظ التقرير اللي اتعمل قال ان اطول مكالمه اجراها الرئيس السابق قبل ما يمشي عملها مع الرقم اللي قدامي ده، واتضح ان ده رقم طاهر حلمي. طاهر حلمي ده اللي هو القصه الكبيره اللي الواجهه بتاعته بيشتغل عليها الدكتور احمد كمال ابو المجد. ما اعرفش هو زعلان ليه يعني، واخد بالك ازاي؟ لو احنا عايزين نبحث عن مفتاح خزائن مبارك وامواله المهربه بره، نبحث على او عن هذه الشخصيه المجهوله بالنسبه للراي العام والمعروفه كويس قوي للنخبه السياسيه والاقتصاديه في مصر، لكن الكل بيتجاهلها لتشابك المصالح. انا عايز بس انبهك لحاجه مهمه قوي، يعني مثلا عندك اللي هي القاهره والناس، قناه القاهره والناس على سبيل المثال ديت طاهر حلمي، شوف طاهر حلمي شريك فيها مع طارق أنور،
طارق نور نعم،
مع عماد أديب وعمرو أديب وقال أديب
في نفس القناة،
هي نفس هي نفس القناة ديت، بقولك ازاي
زي الاف ام،
هي زي الاف ام، بس انا مش انا يعني جاز اف الاف ام لها قصة تانية تختلف. نعم. انها مثلا قناة ترفيهية وما شابه، لكن دي قناة اللي هي اسف
اذاعه
اف ام او اذاعه ترفيهيه.
نعم.
لكن قناة القاهرة والناس دي اداة ضغط على النظام، على النظام الجديد، ده الضغط على النظام الجديد.
إذن معلومة من حضرتك كنت نكتبها يا جماعة، عشان بتكتبوا كده يعني القاهرة والناس شريك فيها طاهر حلمي.
الغريب بقى طاهر حلمي ده شريك في كل حاجة. يعني هنرجع تاني بقى هقول لك على حكاية بيكر أند ماكنزي، هما في ثلاث مراكز أو ثلاث جهات في غاية الخطورة هي المسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي الرسمي المصري. هما إيه اللي هو بيكر أند ماكنزي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الأمريكية. الغريب بقى إن ترجع تاني طاهر حلمي، أنا بدأت بيه عشان أقول لك خطورة هذه الشخصية.
نعم.
الشخص دوت هرب على نفس الطيارة اللي هرب عليها بطرس غالي يوم 28 يناير سنة 2011.
نعم.
وما رجعش حتى الآن. هو نفسه هذه الشخصية التي يرأس الثلاث جهات، يعني هو رئيس بيكر أند ماكنزي في القاهرة، ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس الغرفة التجارية. أنا بس عايز أرجع لك تاني للمركز اللي في النص ده اللي ذكرته بالترتيب، اللي هو المركز المصري للدراسات الاقتصادية. المركز ده اتأسس عام 1992، أسسه جمال مبارك بالشراكة مع مين؟ مع طاهر حلمي. هو دوره يقدم، هو طبعا تأسس كجمعية أهلية خضعة لقانون الجمعيات الأهلية وكده، لأنه بيحصل حتى الآن على 10 مليون دولار سنويا من الوكالة الأمريكية للتنمية، ودي وكالة تابعة للسي اي اي سنويا. أنا عايز بس أقول لك المركز دوت مين أعضاؤه بالضبط. أنا يعني إيه
على مهلك
هقول لك أعضاؤه مين. أعضاء المركز، المدير التنفيذي، حتى انا بس بدل ما ايه طاهر حلمي هو الرئيس بتاعه، جمال مبارك، ابراهيم كامل، فاروق الباز، فريد خميس، احمد المغربي، جنار الزربة، معتز الالفي، ومصطفى البريدي اللي بس في السجن، اسعد سمعان، وبعد كده انضم اليهم بعد كده مصطفى خليل، ورائد يحيى، عبد العزيز حجازي، ابراهيم المعلم، عمر مهنا، حازم حسن، منير فخري، عبد النور، احمد عز، احمد بهجت، رشيد محمد رشيد، نصيف سويرس، نجيب سويرس، سميح سويرس، ياسين منصور، محمد منصور، ياسر الملواني، شفيق جبر، زهير جرانة، محمد العريان، بطرس غالي، احمد نظيف. المركز ده حاليا دلوقتي الاسماء كما وردت الان تلتهم في طرة، والتلت الآخر هربان إما في دبي إما في لندن، والتلت الأخير لسه بيشتغل بره، لسه موجود بره. بل بعضهم أنا سمعت بدأ يهرب على فكرة، يعني بعد أحداث الأزمة بين الرئاسة والنائب العام، وأول ما طلع خبر إقالة النائب العام بعضهم راح خرج مرجعش. بس أنا عايز أحفظ على أسلام حتى الآن هم بره الوقت مرجعوش، لان اقالة النائب العام كتفتح ملفات بيكر اند ماكنزي وعدد كبير جدا من ملفات الفساد الموجودة بعدد من رجال الاعمال الذين
موجود عندي على الشاشة كلمة وكلاء نيابة وقضاء.
ما هتكلم وقالك ده بيكر اند ماكنزي. ده دول اعضاء مين؟ دول اعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية. المركز ده بيقدم المشورة والدراسات للحكومة المصرية بشأن ايه قرقصة الشركات وبيعها، وهو اللي بيجيب الزباين. يعني هو يوصف،
هو اللي بيتفق على الاموال
كل يعني هو يوصي مثلا يعني بيقدم الدراسه، دراسات الايه الاقتصاديه بشان الشركات التي تريد عرضها للبيع الدوله يعني، وهو اللي بيجيب الزباين، والعجيبه زباينه هم نفس اعضائه. يعني هو كمان بيجيب الزبون اللي هو من داخل المركز نفسه، مش هتلاحظ ان جميع اعضائه هم نفسهم رجال الاعمال اللي هي
انت بتقولي ده احمد عز واحمد
كلهم بهجة. هو نفس
احمد بهجة بتاع دريم.
نعم. بقول لك هو ده المركز اللي بي ايه اللي فعلا بيدير شؤون مصر السياسية والاقتصادية بالتعاون مع بيكر أند ماكنزي ومع الغرفة التجارية. نرجع بقى لبيكر أند ماكنزي. هو عبارة عن مكتب محاماة يهودي. إن بيكر وماكنزي دول يهودي يعني هم اللي أسسوا المركز ده في أمريكا وله حوالي 37 فرع في العالم. والفرع بتاع مصر هنا افتتح تقريبا سنة 88 بعد اتفاقيات كامب ديفيد وبعد دخول مصر في مسألة تطبيع الملكان الصهيوني، وبدأت يعني تتحول من الاقتصاد العام إلى الاقتصاد الحر. الغريب في اللي عندك هنا في من شوية على الشاشة جابوا أعتقد يعني منشفت كده إن في وكلاء نيابة سابقون وكده أعضاء في المركز ده. أنا عايز أقول لك شيخ خالد إنه المركز دوت بيعمل في ايه. شوف عشان تعرفوا ما زي مسكين فصل الدولة. خلي بالك ان المركز ده مركز بيكر أند ماكنزي هو اخطر مكتب خصخصة في العالم. يعني هو متخصص في ايه المكتب دوت؟ متخصص في تأسيس شركات وفي التحكيم والخصخصة وتقييم الاصول.
طبعا كانوا بيقيموا الاصول هنا زي الزيت. يعني مصنع يقرروا ب 20 مليون.
شوف الفضائح دلوقتي.
اتفضل.
بيشغل فيه وكلاء نيابة سابقون. وكيل نيابة مثلا كان بيشتغل حوالي 5-6 سنين في النيابة العامة، أصبح له علاقات مع أصدقائه من وكلاء النيابة، يعني أصبح أداة مهمة جدا داخل النيابة العامة. خلي بالك برضو عندهم ناس شغالين فيها بيعملوا في دار الوثائق والمحفوظات. أي وثيقة عايزين بيجيبوها. خلي بالك إزاي عندهم شغال عندهم
الخطوط الأصلية بقى.
نعم الوثائق الأصلية.
نعم.
وخلي بالك في أمناء سر من جميع محاكم مصر شغالين معاهم. احنا على فكره نشرناها في المصريون بالاسماء. بالاسماء جبنا الاسماء، يعني حتى نشرنا اسماء وكلاء النيابه السابقون اللي شغالين في الايه. وهقول لك دي كانت ايه مش عملت مشكله كبيره جدا في ازمه التمويل الاجنبي، هتكلم عنها بعدين. الشهر العقاري خلاص ايضا اشتغلوا معاهم. ناس من هيئه سوق المال شغالين معاهم،
الاوراق الماليه والبورصه.
هيئه الاستثمار شغالين معاهم، مصلحة الشركات، مكاتب التوثيق الخارجية شغالين معاهم. هقول لك حاجة بقى بالنسبة لوكلاء النيابة دول في الأزمة بتاعت التمويل الأجنبي. التمويل الأجنبي
اللي طلعوا على شاشة التلفزيون قالوا لنا انهم مسكوا كذا وفلان وفلان بالأسماء والأرقام، وفهمنا انهم خلاص تحول التحقيق النازي، وفجأة لقينا الدنيا خلصت
ازاي. شوف حضرتك المستشار محمد شكري اللي كان بينظر اللي هو ده قاضي التحقيق اللي كان مسؤول بحق في هذه المساله، خد بالك ازاي بينظر هذه القضيه. كان ابنه اسمه وليد بيعمل في بيكر أند ماكنزي، وكان هو المحامي بتاع المعهد الجمهوري الامريكي والمعهد الديمقراطي الامريكي، هو المحامي بتاعهم. وواقف قدام والده بيدافع عنهم. يعني كان والده هو القاضي اللي بيفصل في القضيه وبينظرها، وابنه هو المدافع عن المتهمين. المستشار عبد المعز ابراهيم قال على 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 الفضائيات، قال لك انا شفت وليد وقف في الطرقه مستني دوره، اتصل بالمستشار محمد شكري ونصحه بانه يعني يتنحى لشعوره الحرج. الغريب قوي
يعني شكري ابن المستشار محمد شكري
كان
يعني وليد مدافع عن المتهمين وابوه هو القاضي.
هو القاضي يعني ما شوف يعني دي خطوره. بقول لك اسئله المساله عباره عن ايه. هم مش يعني هم بيتمتعوا بدرجة جدا من الذكاء والخبرة الكبيرة جدا، يعني هم عارفين كويس قوي مفاصل الدولة فين. زي ما ذكرت لك انا الايه الاجنحة والمفاصل ايه بالظبط، من اول وكلاء النيابة ودار الوثائق والمحاكم وشهر العقاري وسوق المال وهيئة الاستثمار ومصلحة الشركات ومكاتب التوثيق في الخارجية كلها، دول كلهم بيشتغل تعرف ماسكين كل مفاصل الدولة. عشان كده جميع القضايا اللي هم اقتصادية اللي تولوا الدفاع عنها هنا في مصر، في مصر مش التحكيم الدولي، في كارثة في التحكيم الدولي، في تالت كارثة كبيرة قوي فيما يتعلق بالتحكيم الدولي. وخد بالك ازاي كسبوها بذكائهم وبقدرتهم على توظيف كل هذه الادوات. ظهرت قوي في مسألة التمويل الاجنبي عندما ظهر هذا التناقض الغريب. القاضي اللي
مين اللي اكتشف التناقض ده يا استاذ محمود؟
المستشار عبد المعز ابراهيم.
لما طلب من
هو هو راح المحكمه لا ابنه واقف في الطرقه لا يعني لا
وليد شكر
وليد شكر واقف في الطرقه دخل قال والده قال له ابنك واقف في الطرقه بره ما ينفعش واخد بالك ازاي فيعني المساله كشفت كده انا عشان تعرف اللعب بيجي دي كشفت في حاجه ثانيه ما بتتكشفش دي كشفت انها ايه قضيه راي عام وكانت فرض نفسها على راي عام بالحاح وبقوه خلاص في مساله التحكيم الدولي بيكر اند ماكنزي يعني تولى الدفاع عن مصر في حوالي 33 تحكيم دولي
كلنا خسرنا في قصة خسرنا فيهم كلهم
كلهم خسرناهم وكان على فكرة طاهر حلمي بيكر اند ماكنزي والدكتور احمد كمال ابو المجد
طيب ممكن اخد مداخلة
اتفضل
عشان في حد طالب مداخلة
اتفضل
الاستاذ صلاح عبد السلام عضو مجلس الشورى السلام عليكم استاذ صلاح
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك
الحمد لله بخير
اتفضل يا فندم
السلام عليكم
عليكم السلام
ورحمه الله ازاي حضرتك
اهلا بيك يا استاذ صلاح اتفضل
اهلا بحضرتك ال استاذ خالد الحقيقه انا يعني حزنت حزن شديد لما اتفرجت على الحلقه اللي هي كانت بتاريخ 5/9 ودوش الشباليغه للكلام الكثير اللي جه واللي اصلا ملوش اساس من الصحه وملوش مصداقيه بالمره
انهي كلام يا فندم
اللي هو برضو تفضل به الاستاذ محمود سلطان بتاريخ 5/9
فيما يخص حضرتك في موضوع اذاعه اف ام
بما يخصني بموضوع اذاعه اف ام وتوكيل الدكتور طاهر حلمي ليا عشان بيع ممتلكاته في مصر
كويس.
الكلام ده لا اساس له من الصحه اطلاقا
كويس.
وانا بعت لحضرتك السوفت كوبي هارد كوبي وبعت للاستاذ احمد سالم هارد كوبي وبيفند هذا الكلام وبين ان الكلام ده لا اساس له من الصحه
كويس.
الكلام ده اللي قاله الاستاذ محمود نشروا في جريده المصريين بتاريخ 4/4 وسهل جدا ان حضرتك تجيبها من على الكمبيوتر او النسخه الهارد كوبي اللي مع حضرتك وفي الكلام ده بيبين تماما ان الكلام اللي بيقوله كلام اصلا غير منطقي وغير عقلاني لان
كويس.
نفس العدد ده كان عنوان رئيسي بيقول ملك المكتب طاهر حلمي قام بعمل توكيل له لاداره امواله بعد هروبه الى لندن بعد الثوره العنوان بيناقض نفسه منين ان هو ملك المكتب عمل توكيل ومنين بعد هروبه وفي ذات الوقت في ذات المقال لما بيجي يتكلم مره ثانيه ويقول ان هو الدكتور طاهر حلمي مشي في 28 يناير مع الطياره اللي كان فيها بطرس غالي
طيب
وبعدين الدكتور طاهر حلمي عمل توكيل لصلاح السلام اللي هو انا بتاريخ 27 مارس من مكتب توثيق الاهرام والدكتور طاهر لم يعمل كيف هذا؟
طيب انت حضرتك دلوقتي حق الرد كفلته لك في انك انت بتقول انه فيما يخص حضرتك في علاقتك بالاف ام بتوكيل عن طاهر حلمي هذا كلام غير صحيح
بالنسبه للاف ام انا لما اشتري هذا الشيء واذا كان هو بيدعي هذا علي الاثبات
طيب انا 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 طيب
البرنامج المحترم
بتاع خد عبد الشيخ خد عبد الشيخ الوثيقه هي بتاعت اف ام
طيب انا معايا طبعا يا استاذ صلاح انا
اديت
لحضرتك
ال ادي الوثيقه هي
اديت لحضرتك حق الرد اهو جزاك الله خيرا خليك معانا على التليفون معانا الاستاذ نبيه الوحش
يا ريت اخد حق تماما لان الكلام اللي اتقال ده كلام مش مظبوط اطلاقا
طيب انت طبعا حقق الاولاني في انه انت
انا بتكلم في النقطه الاول وبعدين نيجي للموضوع اللي هو اثاره
طيب
انا بتكلم في الموضوع اللي هو كان في موضوعين اولا الموضوع ان انا اشتريت النقيب الدكتور طاهر شفت دي الانتاج الاذاعي عايز فلوس بتاعتي انما الاساس في الموضوع ان هو كاتب في المصريين وده قدام حضرتك برضه ان هو الدكتور طاهر حلمي عمل لي توكيل مكتب توثيق الاهرام بتاريخ 27 مارس 2011
كويس
وفي نفس الوقت بيقول انه مشي وسافر او هرب على حد قوله في يوم سنة يوم 28 يناير 2011 ولم يعد فكيف له انه يعمل لي توكيل؟
انت قصدك يعني انه التاريخ عمل لك توكيل بعد ما مشي؟
منين؟
طيب خليك معانا يا استاذ صلاح
يا استاذ خالد يعني اطمع ان الاستاذ محمود يرد على هذا السؤال
حاضر يا فندم انا هخليه يرد معايا الاستاذ نبيه الوحش السلام عليكم استاذ نبيه
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ خالد
هل لك من تعليق على هذا الكلام
يا سيدي الفاضل احنا طالبنا اكثر من مره بغلق الاربع عقار الموجودين في ابراج ساويرس وعلى راسهم مكتب بيكر وماكنز والمجلس المصري للدراسات الاقتصاديه هو جمعيه اهليه واللي هو خصخص مصر وباعها ب 216 شركه باعها عن طريق مكتب بيكر ماكنز والمفاجاه ان القرض اللي جاي لمصر 4.8 مليون لصندوق النكد الدولي بالوسيط فيه مكتب بيكر وماكنز حتى الان
طيب
واخد فيه 18 مليون جنيه
طيب خليك معايا يا استاذ نبيه
تعالى والنبي اديني فرصتي
حاضر
انا مقدم طلب لنقابه المحامين بشاب طه حلمي اللي اتقيد بالمخالفة للقانون وهو في لندن, واحمد كمال ابو النجد والدكتور والاستاذ صلاح عبد السلام.
طيب الاستاذ اسمعني اسمعني يا استاذ نبيه, اهدى عليها, هديك وقتك والضيف وقته والمتصل اخونا صلاح برضو وقته. استاذ صلاح انا دلوقتي معايا عقد موجود قدامي, شركة النيل للانتاج الاذاعي, اعضاء مجلس الادارة عماد عبد الحي مصطفى اديب, عمرو عبد الحي مصطفى اديب, طارق امين ملش, احمد دمرداش بدراوي اللي هو خال زوج الطاهر حلمي, واخيرا اسم العضو صلاح الدين عبد السلام موجود والوظيفة عضو مجلس ادارة. هل هذا الكلام مزور يا فندم؟
لو انا عضو مجلس الادارة هل ده معنى كده ان انا اشتريت نصيب الدكتور طاهر حلمي؟
نعم يا فندم.
لو انا مكتوب عضو مجلس ادارة,
ايوه,
هل ان انا اشتريت نصيبه زي ما هو قال؟ هل انا اشتريت نصيب الدكتور طاهر حلمي؟
لا هو السؤال السؤال
تواصل اسمعني بقى.
طب هسيبك ترد, بس هسأل حضرتك يا استاذ صلاح سؤال والله واسيبك تتكلم عشان نسمع بعض. بس حضرتك يعني السؤال اللي عايز اساله, هل انت بتنفي مساله علاقتك بطاهر حلمي على الاطلاق واف ام, ولا بتنفي مساله انك انت طاهر حلمي عمل لك توكيل انما انت عضو في شركه النيل للانتاج الاذاعي؟
لا انا كنت في مجلس الاداره فعلا, كنت عضو في مجلس الاداره فعلا.
يعني انت حضرتك حضرتك الان معايا على الهواء, حضرتك معايا الان على الهواء لا تنكر انك كنت عضو مجلس اداره في شركه النيل للانتاج الاذاعي, انما ما تنكره ان حضرتك طاهر حلمي عمل لك توكيل ودخلك.
لا انا ما انكره ان انا مالك للشركه, اللي ما انكره ان هو زي ما قال ان انا اشتريت نصيب الدكتور طاهر حلمي, ما قالش ان انا في مجلس الاداره.
لا
الكلام واضح هنالك فرق بين
هو
انا ما اشتريته ولا في مجلس الاداره, قال ان انا اشتريت نصيبه. هل احنا قلنا ان انا اشتريت نصيبه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه, اغلب الكلام اللي موجود ده كلام غير دقيق. البرنامج اللي قدام حضرتك عملت على الزوم اكثر من مره, عامل فيه مستند عن المكتب, انا بتكلم بما يخصني. يا ريت المستند ده هو يصدره حاليا, لان المستند ده لا قيمه له, بل مستند هزلي ووضعه للضحك. في مستند صغير في الجورنال مصغره بحيث ما يقراش بالعين.
انت حضرتك
واجيب اصله.
استاذ صلاح, هل حضرتك عملت في اي لحظه من اللحظات في مكتب بيكر اند ماكنز؟
طبعا انا عملت اكثر من 25 سنه في مكتب حلمي وحمزه,
بتشتغل
من 25 سنة.
يعني انت حد
بتشتغل, وانا شرفت بهذا المكتب وشرفت بالعمل معه.
طب اسمعني,
وانا اعتبرنا منه ما قلتش ان انا سبته وان انا اخذت على المعاش وسبته, انا فعلا, ولكن المكتب ده خير كله تقدير, والمكتب كله مصري 100% ووطني حتى النخاع.
طب والخسائر اللي بيتكلم عنها الاستاذ محمود سلطان,
الكلام ده كله افتراء, وسبق ان الرد عليه في كثير من وسائل الاعلام
والقايد. وهل حقيقي ان طاهر حلمي هرب ساعة الثورة مع بطرس غالي في الطيارة؟ برضه غير صحيح.
لا لم يهرب تماما, ولم يهرب تماما, هو سافر انما ما هربش, بدليل ان لم يوجه اليه اي اتهام ولم يطلب منه اي شيء.
هل حضرتك هذا المكتب ما خسرش 33 قضية تحكيم زي ما بيقولوا الاستاذ محمود سلطان؟
والله انا مش عايز اتدخل في التفاصيل, انما على حسب معلوماتي, يعني على حسب معلوماتي انا مدير اداري المكتب, اعتقد ان الكلام ده يعني اعتقد ان الكلام ده غير صحيح.
هو بيعتقد
كده يا فندم. طيب استاذ صلاح, عشان يبقى خدت حضرتك حق الرد, اذا انت بتقول ان اي ادعاء, هكمل كلامي. طيب بس سؤالي, هل حضرتك معنى ذلك الان بتختم معايا بتقول انه لا صحه للاطلاق ان مكتب بيكر اند ماكنز خرب مصر, ولا طاهر حلمي هرب بره مصر, ولا المكتب ده فيه اي افساد, ولا حضرتك في يوم من الايام كنت مكان طاهر حلمي في اذاعه النيل للانتاج الاذاعي؟ هذا الكلام كله اختلاق من الاستاذ محمود سلطان.
يا استاذ خالد, انا برضو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده, بس بالطريقه اللي انا بقولها, اللي انا اولا اشتغلت في مكان ماكنزي, لم اشتري حصه الدكتور طاهر حلمي اطلاقا, لم اشتري حصه الدكتور
طاهر حلمي. عد ثاني عشان مش سامع صوتك حضرتك, هتقولي او لا, حضرتك لم تعمل في بيكر اند ماكنزي خالص؟
لا اشتغلتش, عملت
اشتغل 25 سنه, بقول لك
اشتغلت 25 سنه,
اكثر من 25 سنه.
كويس, انما انت مش في, انت مش فيه دلوقتي؟
لا حاليا مش فيه.
طيب نمره 2, ان حضرتك مالكش اي علاقه باذاعه اف ام خالص؟
لا حاليا مفيش.
انما قبل كده؟
لا كنت في مجلس الاداره.
كنت ايه؟
في مجلس الإدارة.
كنت في مجلس الإدارة.
عضو في مجلس الإدارة.
إنما مالكش أي نصيب كرأس مال.
أو لا إطلاقا، ولا جنيه واحد ولا سهم واحد.
هو هو هو.
ولا ليك ولا سهم واحد.
حضرتك ولا سهم واحد.
وحضرتك بتنفي إن حلمي طاهر عمل توكيل لحضرتك إنك أنت تكون مكانه فيها.
والله ده مربط الفرس، ولا اللي بطالب الأستاذ محمود حاليا. يا أستاذ خالد، ده مربط الفرس الأستاذ محمود قال إنه عمل لي توكيل. لو سمحت يثبت لي دلوقتي عمل التوكيل ده فين وإزاي.
طيب الحاجة الأخيرة، هل حضرتك بعد كل هذه الاتهامات الصارخة،
حضرتك لو تفضل،
هل حضرتك بعد كل هذه الاتهامات الصارخة أو اللي أنت بتقول إن الأستاذ محمود سلطان بيدعي عليك، اتقدمت ضده في القضاء في حاجة؟
بالضبط، أنا قدمت شكوى للنائب العام. قدمت شكوى للنائب العام.
ممكن تقولي تاريخ، ممكن تقولي تاريخها إمتى يا أستاذ صلاح؟
نعم،
ممكن تقولي تاريخها إمتى الشكوى دي؟
5/6/2012.
5/9
5/6/2012.
5/6/2012.
برقم 1680.
هل تم استدعائك من جهة النائب العام بهذه المحافظة؟
ما حصلش.
طب هل حضرتك تابعت هذه الشكوى؟ تابعت الشكوى دي؟ عرفت إذا كانت خدت مجراها والراجل لحد دلوقتي من 5/6 إلى 16/10 بيقول ما حدش لا جاب لي دعوة ولا بلاغ.
أنا تابعتها وقالوا إنهم حركوها، ولكن للأسف الشديد أنا برضو قدام حضرتك كان من البرنامج المحترم ده وأوجه دعوة لسيادة النائب العام وبهيب بإذن تحريك الدعوة الخاصة بالأمور اللي تمس السمعة والشرف والكرامة والعرض.
نعم.
إنه يحرك أكثر من هذا. نتيجة عدم تحريك الدعاوى اللي بيتم التطاول ويتم السب والقذف
طيب.
هم يلحقوا يعني يتكلموا في أعراض الناس.
طيب هل حضرتك يعني حضرتك ليك أي توضيح تاني عايز تبينه لي؟
أنا عايز أسأل بس
خلاص، ما السؤال وصل بتاع التوكيل يا فندم.
بس أنا محتاج إن ورع مع حضرتك يرد لي على السؤال ده، يرد لي فين التوكيل؟
طيب.
من صورته.
طيب.
يعني دلوقتي أصبح سهل جدا إن هو قال مكتب توثيق الأهرام بتاريخ 27 مارس 2011.
طيب. من صورته. أستاذ نبيه الوحش.
يا أستاذي اسأله سؤال قبل ما يسيب الهواء.
اسأله أنت.
هل يجوز لك يا أستاذ صلاح وأنت محامي تكون عضو في مجلس إدارة أي حاجة؟
أستاذ صلاح.
في إدارة. طبعا يجوز.
لا ما يجوزش، وانت عارف القانون ما يمنع هذا.
هل القانون يا أستاذ صلاح بيسألك يسمح وأنت محامي أن تكون عضو مجلس إدارة شركة النيل الإنتاج الإعلامي اللي يمتلكها عمرو أديب وعماد أديب؟
هو أصل المعلومات مش دقيقة، لأن أنا أصلا أنا لست محاميا، أنا مدير إداري.
يا أستاذ أنت مسجل في نقابة المحامين محامي، والتوكيلات بتتعمل لك على أنك محامي.
يا أستاذ نبي عيب عليك تبقى محامي كبير وتتكلم كلام غير دقيق.
لا أنا جايب
أنت تحاسب عليه.
والتوكيلات اللي واقفة في مكتب المرأة الزنجية أنك أنت محامي.
الكلام ده مش مظبوط.
الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ قدم فيا بلاغ للنائب العام.
ما انا بقدم بلاغ للنائب العام.
استاذ صلاح
ان انت بتقول كلام غير مظبوط،
عشان والله انا مش متعود
على شيء بسيط جدا.
يا استاذ صلاح، يا استاذ نبيه، وثمنت بليز.
يا بيه يا استاذ صلاح، توكيلات في توكيلات رسميه
اتفقنا مع بعض.
سلام يا استاذ صلاح، سلام محامي.
يا استاذ صلاح سؤال اخير والله ليا، انا بديك تتكلم براحتك اهو. يا استاذ صلاح، هل حضرتك محامي؟
لا.
ولا مقيد في نقابه المحامين؟
لا طبعا.
امال ده اللي بيقدم كده زميلي بكره
اطلاقا.
طيب انت حضرتك ممكن تقولي عملك في بيكر اند ماكنزي؟
انا كنت مدير اداري المكتب.
مدير اداري المكتب، وحضرتك عندك يعني ما يثبت ان المكتب ده غير فاسد على الاطلاق، والكلام اللي مع الاستاذ محمود سلطان ده كله ورق مضروب.
انا المكتب على حسب معلوماتي والفتره انا عملتها.
لا ما انت ما عملتش فتره صغيره يا استاذ يعني صلاح، يعني اما تيجي تقول لي فتره اللي انا عملتها، احنا بنتكلم في عمر الرئيس السابق كله تقريبا في الرئاسه 25
المكتب
سنه.
المكتب ده وطني 100% ومصري حتى النخاع، وكل مصريين واوفياء.
خلاص شكرا
جزيلا. يا استاذ خالد
شكرا جزيلا. استاذ صلاح عبد السلام.
يا استاذ خالد
اتفضل.
يا استاذ خالد، مكتب بيكر وماكنز في 150 فرع في 31 دولة، ومكتب يهودي صرف ووكل للتجسس، وصلاح عبد السلام والدكتور احمد ابو المجد لابد ان يقدموا بالعماله والتجسس والتخابر وتخريب اقتصاد مصر.
الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ نبيل.
على شخصيه، واحنا مش هنسكت، واحنا اعلم بالبلاغات اللي تقدم، واحنا جنود مجنده ورا الاستاذ محمود سلطان. لانه راجل محترم.
هل عند يا استاذ نبيه
نعم.
هو الان الاستاذ صلاح عشان مش موجود معانا برد بنيابه عنه بينكر ان هو معمول له توكيل محامين ولا انه محام.
يا حبيبي في توكيلات يا استاذي، واللي كان بيعمل في مكتب بكر عند ماكنز راجل محترم واستعال وفصلوه كمان وقال حقوقه وجاب لنا المستندات دي، واحنا هنجيبها لك وعايزين نعمل حلقه ونقول لك 1 2 3 4.
يا استاذ نبيه هل معاك ما يثبت ان الاستاذ صلاح ده معمول له توكيلات او هو مقيد من خط المحامين؟
ايوه يا بيه معمول له توكيلات وتوكلات عن المرأة الزنجية لجمعية المرأة الزنجية، وتوكلات عن بكر ومكنز، وتوكلات لطلع حلمي، ودول عصابة.
طيب
دول مش يا أستاذي.
يعني شكرا جزيلا أستاذ نبيل الواحد، شكرا جزيلا أستاذ صلاح عبد السلام. محتاج رد حضرتك يا استاذ محمود. يعني انا طبعا
هو
يعني انا اللي موجود
هو فعلا هو بص هو فعلا ما اشتراش حصه. هو موجود في
فجر. وانت حضرتك قلت ان هو اشترى حصه؟
لا مش كده.
انت
لو حصل هو حصل ليك هو استخدم كاداه للتلاعب. بمعنى ايه؟ بمعنى طبعا هو تقدمت بلاغات وفي قضايا منظوره امام القضاء الاداري رفعها اعلاميون، يعني رفعها عصام سلطان ورفعها اسمه ايه اللي هو حمدي انديل والمرازي زميلنا المرازي اسمه ايه الاعلامي المرازي اسمه ايه اللي هو
حافظ المرازي.
حافظ المرازي رفعوا دعوه قضائيه علشان يوقفوا الايه تجديد العقد فيما يتعلق ب اف ام او 100.6 بسبب الخساره الكبيره اللي لحقت بالاذاعه المصريه وبسبب مخالفتها للقانون اللي هي طبعا اتعمد بالامر مباشر.
طب دلوقتي الاستاذ صلاح
انا بس صح انا بقوله ليه؟
اللي
هو بعدين لان كان فهو وزير الاعلام السابق قال لهم طالما موجود في طه حلمي مش هينفع الموضوع يمشي. خلاص؟ فحصل نوع من تعديل في العقد ورفع اسم طاهر حلمي وحطوا مين؟ وحطوا صلاح الدين عبد السلام، وبكده هو ما اشتراش الحصه لكن هم حطوه علشان تتمرر الايه؟ تتمرر الصفقه.
كويس.
خلي بالك ان التجديد العقد للمجموعه ديت جمال الدين اديب
وعمر اديب
الدين عبد السلام والجماعه دول كلهم خسر الاذاعه المصريه حوالي 700 مليون جنيه اعلانات. يعني خلي بالك
700 مليون جنيه
اعلانات. نعم يعني هو جزء وشريك اصلا في هذه الجريمه. الاخ اللي كان بيزعق دلوقتي. الحاجه الثانيه هو بيتكلم على ان
طيب حضرتك هو سالك عن التوكيل.
التوكيل احنا ذكرنا رقمه وتاريخه خلاص، هو ما يقعدش يقعد يلف ويدور. احنا ذكرنا رقمه وتاريخه والجهه اللي تمت ايه الجهه التي تمت التوثيق فيها، يعني فما يقعدش يلف ويعمل مشاكل. وبعدين هو بيتكلم عن 25 سنه بيعمل في مركز بيكر اند ماكنزي وما يعرفش ان المركز فيه امريكيون، فيه محامون امريكيون. الغريب واللي
هو بيقول المصريون كلهم 100%.
لا 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 في امريكيين موجودين كمان في هذا المركز، والمركز اصلا ليس مصريا. يعني مركز الاصل يا شيخ خالد ليس مصريا، ده مركز امريكي. يعني مش كلام عن يهودي وغير يهودي، لكن مركز
امريكي. صعب ان ما يبقاش امريكي يعني.
لا لا ده هم جايبين امريكيين تحت لفتة ايه تحت التمرين.
طيب اخد بس محمد عبد الرحمن.
اتفضل.
السلام عليكم يا محمد. الو محمد عبد الرحمن اتفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكريم الاستاذ محمود سلطان.
ربنا يكرمك.
شايف الحلقه سخنه جدا بس انا حبيت اعمل مداخله.
اتفضل.
ان انا قارئ جيد لجريده المصريون وبتابع برنامج حضرتك بكل شغف.
اتفضل يا فندم.
الموضوع ده بحكم ان انا متابعه يا فندم يا شيخ خالد. الموضوع ده عباره اولا استاذ صلاح عبد السلام بحكم ان انا متابع التاريخ بتاعه كله على جريده المصريون اقر انه بيعمل في مكتب بيكر اند ماكنزي بقاله 25 سنه. دي
كويس.
واحد
كويس.
الحاجه الثانيه يا فندم هو مع بعد ما انكر انه هو في شركه النيل للانتاج الاذاعي اقر في نفس اللحظه انه عضو مجلس اداره. طيب فين طاهر حلمي في مجلس الاداره كله؟ اذا هو البديل بتاعه بموجب عقد تعديل دخول شركه.
نعم
مظبوط يا فندم ولا مش مظبوط؟
أيه.
يعني هو اقر انه في شركه النيل للانتاج العام كعضو مجلس اداره، عضو مجلس اداره مع طاهر حلمي وعماد الدين اديب وعمرو اديب وخال مراد طاهر حلمي، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه حضرتك بيقول انا في شركه النيل للانتاج الاذاعي كعضو مجلس اداره، حضرته عضو مجلس شورى عن جنوب الجيزه عن حزب النور. ايه علاقه حزب النور ان هو يكون في حزب النور وهو في قناه هشك بشك 100.5 ولا 100.6؟
6
دي واحده يا فندم. الحاجة الثانية هو ما انكرش انه مع بيكر ماكنزي، لا ده انت بيكر ماكنزي بتشتغل بقالك 25 سنة من لسانه هو، وما فيهوش امريكان قال، لا ده الدكتور كمال ابو المجد في احد احاديثه لجريدة الوفد قال ان هو مكتب بندرب الامريكان في مصر. يعني بيتدربوا الامريكان عندهم 40 و50 سنة بيتم تدريبهم داخل المكتب، معرفش بيتم تدريبهم على ايه. حاجة الثالثة انه انكر انه هو ملوش علاقة بيكر ماكنزي وتركه دلوقتي، هو ما زال يعمل في بيكر ماكنزي.
هل الكلام اللي بتقوله يا استاذ محمد يعني دوكيومنتد كلام موثق؟
يا فندم القضية مش موثق، القضية يا فندم حضرتك المكتب بحكم ان هو موجود في مكان عالي شوية عن مصر، يبص على مصر من بعيد ومن فوق، فمش معروف بحكم الا يكون لينا اصدقاء بيشتغلوا جوه ومشيوا بيقولوا لنا التفاصيل، وما زال بيعمل ويتقاضى اجره في بيكر ماكنزي. والدليل على كده ايه يا فندم؟ الدعايه بتاعته في الجيزه كان بيقول موظف سابق باحدى المكاتب المحاماه، انكر ليه الدعايه دي اللي موجوده على النت ان هو في بيكر ماكنزي، الا انه يعلم ان بيكر ماكنزي يهودي امريكي بيعمل على ارض مصر. الحاجه الثالثه اللي بيقول لحضرتك كله كذاب كذاب كذاب، واشنطن بوست ان هم اللي هي فرع ليهم او هي صديقتهم في امريكا سعدادها الصادر 21/10/2011 اقر ان بيكر ماكنزي وطاهر حلمي خسروا مصر 106 مليار دولار على مدار ربع قرن. الحاجه الاخيره بقى يا استاذ يا شيخ خالد،
يا ريت عشان انا بختم الله يكرمك.
بتخدم. الحاجه الاخيره يا فندم ان هو اذا كان بيعمل في بيكر ماكنزي 25 سنه باقراره واعترافه، واقر واعترف ان هو مجلس اداره في شركه النيل للانتاج الاذاعي، اذا لماذا لم يقر؟ هو مش طالع يبقى محامي عن طاهر حلمي اللي هرب لندن، هو المفروض ما يطلعش يدافع غير عن نفسه فقط، والقضيه مش ان عمل توكيل، كونه انه عمل عقد تعديل في شركه النيل للانتاج الاذاعي فده في حد ذاته دخول مكان واحد. طلع الواحد ده من قبل 3 سنين هتلاقي محمد طاهر سمير حلمي الشهير بطاهر حلمي.
طيب. شكرا جزيلا سمحت. انا معايا دقيقه واحده عشان الناس
لا شوف حضرتك فضل. هو بيتكلم على بيكر اند ماكنزي على اساس ان هو مكتب محاماه مصري، طبعا ده راجل كذاب يكذب، خد بالك ازاي. بيكر اند ماكنزي هويته امريكيه. الحاجه الثانيه بيتكلم ان هو يعني مكتب وطني وان هو يعني كان اضافه للفرد المصري، لا بحسب ما جاء في تقرير واشنطن بوست ال 12/19/2011 بالنص كده ان هذا المكتب باع القطاع، باع حوالي 224 شركة مصرية بخسارة قدرها 109 مليار دولار.
نعم.
وبعدين كل قضايا التحكيم اللي خسرها خسرت مصر 160 مليار دولار. يا شيخ خالد اجمع 106 على 160 مليار دولار، ده خراب.
270 تقريبا مليار
دول دولار. دول تحولوا للنيابة العامة وتحكموا دول. وبعدين صلاح الدين عبد السلام اللي بيتكلم بقاله 25 سنة بيكر اند ماكنزي يعني كان جزء من مؤسسة الفساد، جزء من منظومة الفساد.
نعم.
جزء من بيع القطاع المصري بهذه الخسارة الفضائحية.
طيب يعني نعم. التوكيل أخيرا في ثانية موجود
نبقى التوكيل احنا نشرنا رقمه وتاريخ صدوره والجاء صدر مين بالضبط يا باشا. طيب.
هنكمل الملف ثاني يا أستاذ محمود بعد إذنك برضو في حلقة مقبلة بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. عندي خبر كان حلو بقى في البي، تلميذتان مسيحيتان في بحث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا منه الصدق وعدم التفرقة، النبي نموذج فريد من نوعه للتسامح والإنسانية. ده كان في مدرسة اسمها بوبسطة الابتدائية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهما سارة اسكندر وأمل صليب بالصف السادس الابتدائي. هل أثبتت الأحداث المتتالية أن التيار العلماني يقبل التحالف مع النظام السابق ضد أي مشروع إسلامي؟ نعم 97%، لا 2%، لا أهتم 1%. رقم الشيخ أبو إسحاق على الشاشة الآن، رقم فضيلة الشيخ أبو إسحاق لمحاولة إرسال رسائل من أي حد عايز يبعث لدعم طلبة العلم ورعاية طلبة العلم في المشروع اللي كان تكلم عنه الشيخ في الحلقة يوم الأربع اللي فات. ده رقم التليفون موجود على الشاشة بتاع فضيلة الشيخ أبو إسحاق، لكن بلاش الاتصال عشان الشيخ ما بيردش على تليفونات يعني لأن صحته ما تسمحلوش رد على الكم الهائل. إنما اللي عايز يدعم يتصل بالشيخ يبعت له رسالة آسف، والشيخ هيدله من خلال الاتصال بيه على المكان اللي يبعت فيه الدعم لطلبة العلم في محاولة لإنشاء حرس حدود عن شريعة الإسلام وعن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بكرة هيكون عندنا ملف الأزهر إن شاء الله موجود معنا، ومعنا وجدان العالي وأحمد فهر في الجزء الثاني من حلقتنا عن مسارات التضليل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.